يسرنا في هذه الليلة المباركة وضمن سلسلة لقاءات الجمعة المقامة في هذا الجامع المبارك وعبر مؤسسة الدعوة الخيرية أن نستضيف أحد علمائنا الأجلاء، شكر الله له مسعاه، فإنه يشاركنا في كل وقت مع ضيق وقته وكثرة مشاغله، إلا أنه يشارك في توجيه الأمة وإرشادها إلى ما فيه صلاح دينها ودنياها. يطيب لنا في هذا اللقاء المفتوح وبدءا بقول الله تعالى: والفجر وليال عشر، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. حول هذا الموضوع الهام وفي نهاية هذا العام الذي نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتقبل فيه الأعمال الصالحة وأن يتجاوز فيه عن السيئات وأن نستقبل عامنا القادم بكل أمن وإيمان، علماءنا الأجلاء فيما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، هذا اللقاء المؤرخ في هذا اليوم المبارك الجمعة 28 من شهر ذي القعدة لعام 1426، معنا سماحة والدنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، حول موضوع مهم وهو فضل هذه الأيام العشر. أحيي صاحب المعالي وأشكر له تجشمه المشاق وحضوره إلى هذا اللقاء، وأرحب بالإخوة المشاركين معنا في عدد من المواقع في دولة الكويت في مركز الشيخ حمود الصباح، وكذلك الإخوة في الرياض، وكذلك الإخوة في المناطق، ولا أريد أن أخذ من وقت الشيخ، فكلنا على استعداد لسماع هذا اللقاء. ثم بعد نهاية اللقاء كما عودناكم سنطرح أسئلة حول محاضرة الشيخ، وسيتولى تقديم هذا اللقاء وإدارته معنا فضيلة الشيخ عبد الله البرجس. وفقنا والله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وسددنا وإياكم لكل خير، ونفع بجهود علمائنا، وحفظ الله لهذه البلاد أمنها وعزها، وجعلها في قريادة الأمم في أن تحفظ الله عز وجل لهذه البلاد، وأن يحفظها من كيد الكائدين، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وأترككم مع محاضرة الشيخ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، بلغ عن الله جل وعلا الرسالة فأبان للناس الحلال والحرام، وأوضح معالم الدين وبين للناس أصول دينهم وفروعه، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويسر الله له صحابة كانوا متعاونين على البر والتقوى، بذلوا أنفسهم وأموالهم وهجروا أوطانهم، تركوها نصرة لهذا الدين، فأعطاهم الله جل وعلا ثواب الدنيا لأن صاروا سادة وقادة وملوكا وهداة، فانتشر بهم الفضل وعم ضياء النور في المعمورة، وفتح الله بهم قلوبا في عمى دامس، وفتح بهم آذانا في صمم بالغ، فأشرقت الأرض بنور الهداية، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وانبسط الأمن، وقد كانت العرب في حال نهب ونهيب وحرب وقتال وغارات واستباحات، فنشر الله بالدين الأمن وعم الفضل، وقوضت الدول وقام على أنقاضها العدل الإسلامي والنور الإلهي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه الأمة يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وحباها جل وعلا مواسم مباركة وأوقات جليلة وساعات ذات شرف وفضل، وشرع لها أركان يقوم عليها دينها، ويسر لها سبحانه وتعالى فيها أمر هذه الأركان. لم يكلف العباد ما لا يطيقون، ولم يتركهم لعقولهم وأهوائهم. وكانت هذه الجزيرة مضرب المثل في التناحر واللصوصية والسلب والنهب والغارات والثارات، فما لبثوا مدة غير طويلة حتى صاروا إخوة متعاونين، ألف الرب جل وعلا بين قلوبهم وجمعهم على الهدى. ثم مكثوا ومكثت هذه الجزيرة ومكث العالم الإسلامي دهرا طويلا، والعز قد ضرب أطنابه وارتفع بناه وامتدت أحواله ونفوذه إلى أن ضعف أمر الدين في نفوس الناس، فتقطعت أوصال مواقع وانكمش الدين عن مواضع، وبقيت جزيرة العرب مأرز الإسلام وموقع العز. ثم هيأ الله لها جل وعلا دعوة مباركة وتعاونا شريفا، وكما قلت مرارا لم تكن في جزيرة العرب في قلبها في يوم من الأيام دولة ذات شأن إلا عندما قامت الدعوة السلفية، دعوة التوحيد، رفع لواء الدعوة وعلى منبرها العالم المجاهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وآزره الإمام المجاهد محمد بن سعود، فتأسست أول دولة ذات الشأن في هذه المواقع، فصار فيها أمر لم يسبق إلا في تاريخ الخلفاء الراشدين فقط، والخلافة الأولى خلافة الصديق والفاروق وعثمان. وأما خلافة عثمان رضي الله عنهم أجمعين فإنها قد وجدت فيها شيء أحوال من الفتن وشرور وحروب، ولله جل وعلا في خلقه شؤون. ثم في هذه الدولة الأخيرة قام فيها ولله الحمد أمن وارث وإقبال على الخير، وحصل ما حصل. ثم قامت الدولة الأخيرة أي الثالثة، وإن شاء الله لا تكون الأخيرة، واستمرت الأحوال في كثير من المواقع في الأرض، اضطرابات وثورات وسفك دماء وتغيير مبادئ، وبقيت هذه البلاد بحمد الله على خير. ولا شك أن السبب الأعلى التمسك بعقيدة التوحيد والتخلص ومنابدة الشرك بصنوفة، فإن الله ليس بينه وبين الخلق نسب، من كان له أكثر طاعة حصلت له من ربه أجل الحماية، فإن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا الذي نعيشه من أجل النعم، لأن نعمة الإسلام هي أعظم نعمة للبشر، وأعظم النعم بعد الإسلام الأمن، يستطيع الناس يتوجهون لعباداتهم، يذهبون إلى البيت العتيق لا يخافون إلا الله، ثم ما يحصل من حوادث الطرق. وقد كان الناس قبل هذه العصر المتأخر ما يصل الناس إلى مكة إلا بحراسات وإخاوة من البادية وبذل أموال، ثم الذي يذهب وقد لا يعود. أشرف البقاع أجلها مكة المشرفة، وأشرف البقاع بعدها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الناس من هذه البلاد يصلون إلى تلك الأماكن بيسر وارتياح وسهولة واطمئنان، وإنما يذهب الحجاج مسلحين ولا يكفيهم سلاحهم، يحتاجون إلى رعاية من القبائل في طرقهم. ثم انزاح ولله الحمد ذلك كله، وحصل للناس أمن لم يعهد في هذه الجزيرة بعد خلافة الخلفاء الثلاثة الأول رضي الله عن صحابة محمد الأجمعين. أخص من ذلك إلى إيضاح بسيط عما يتعلق بالأمن، وكون الناس يؤدون عباداتهم لا يخافون إلا الله. نحن في هذا الزمن في البلاد الأخرى، في أكثر البلاد الإسلامية، من رؤيا متمسكا بالسنة ظاهرا وضع تحت الرقابة، إن كان معفيا لحيته امتثالا لأمر الرسول صار محل رقابة وشك، إن قصر ثوبه صار محل رعاية وشك، إن كان ممن يحاسب على صلاة الفجر مع الجماعة صار محل رعاية وشك، ونحن ولله الحمد في مأمن من ذلك. لا شك أن لنا ذنوب ولا بد أن نتعرض لشيء من الامتحان والابتلاء، ولكن ما نعيشه من جميع الوجوه متفوق بحمد الله على من سوانا، فلله الحمد والمنة أولا وآخرا، ولكنها تحتاج إلى رعاية. فإن أسوأ الأحوال أن يجتمع على الناس فقر وخوف، ولذلك ضرب الله المثل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الناس إذا كانوا في حال غنى تحرزوا، وفي بيوتهم ما يقيتهم، ولو كان هناك خوف، وإن كان الخوف قد يكون خوفا عاتيا فيدخل على الناس في قعر منازلهم، وإذا كانوا في حال أمن انتشروا في الأرض، فإذا اختل أحد الأمرين صاروا في حال قلقة، فإن اختل الأمران صاروا في حال أشد قلق. فنسأل الله أن يديم علينا أمننا ويزيدنا ثباتا على تمسكنا بعقيدتنا، ويوفقنا ويوفق ولاة أمرنا لحراسة العقيدة وحماية الأخلاق وشد أزر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على هذا الأمر والصدق في ذلك والإخلاص من الجميع لوجه الله جل وعلا. هذه الحوادث التي تحدث لا شك أنها لسبب ذنوب العباد، فإن الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فما من مصيبة ولا فتنة ولا حدوث قلق إلا وسببه ذنوب العباد. ما منع قطر ولا فسدت أحوال ولا تلفت أموال ولا حلت جوائح ولا اعتدي على آمن إلا بسبب ذنوب الناس، والموفق ما هداه الله. الحوادث التي حدثت أخيرا وحدثت سابقا كلها نشاز في هذه البلاد، فإن بلادنا بعد التمام شملها واتحاد صفها جلست أكثر من 60 سنة لا يعرف فيها شيء مما يقلق إلا ما جاء من نشاز في أيام التفجير في عام 85 و86 و300 ألف. ثم صدرت أحكام في ذلك الوقت ونفذت عقوبات وانطفأت الفتنة كأنما أريق عليها على النار ماء أخمدها، والحمد لله. والوقت الحاضر ليس كذلك الوقت، الوقت الحاضر أحواله أشد تعقيدا والأعداء أكثر استيقاظا، ونشر ما يؤذي وسائله أوفر، فالناس محتاجون لأن
يكون لهم مزيد وصلة بالله وقوة التزام بشريعته، وأن يتخذ كل واحد منهم جزءا من وقته يناجي خالقه جل وعلا، يستجير به، يستعين به، يسأله الثبات على الحق، يتضرع إليه أن يحفظه ويحفظ ذريته وأهل بيته وأهل بلده والمسلمين في كل مكان. ربنا جل وعلا يحب منا أن نسأله ووعدنا بالإجابة، فقال وهو أصدق القائلين: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيحتاج كل واحد منا أن يتخذ جزءا من وقته يدعو لنفسه وأهل بيته وولده وقرابته وأهل بلده، ويدعو المسلمين، فإن المسلمين في أكثر بلاد الإسلام في لأواء وشدائد ومحن وخطوب وتعرض لاعتداءات من كل مكان، والمسلم أخو المسلم يحتاج لأن يهتم بإخوانه، يدعو لهم بالتوفيق، يسأل ربه أن يفرج كربهم. ونحن في هذه الأيام في أيام ذات شأن كبير وفضل عظيم وخطر جليل، أخبر الله جل وعلا بعظيم قدرها، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن العمل فيها أحب إلى الله من العمل فيما سواها. هو يحب من عباده أن يصلحوا ويخلصوا العمل ويتقربوا إليه، وكلما زاد تقربهم إليه والتجاؤهم له وإظهار فقرهم إلى غنى، كلما زادت ألطافه وتوالت أسباب إحسانه وتوفر لهم أنواع دفاعه عنهم، فيحتاج الناس إلى اللجوء إليه. وربنا جل وعلا يسر علينا ساعات في أوقات وفي أيام متعددة وأحوال في صلواتنا وأحوال في خلواتنا يدعو الإنسان ربه في صلاته، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. في الليل، في كل ليلة ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، إن لله ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وذلك كل ليلة. وهل حاجاتنا محدودة؟ إن حاجاتنا لا حدود لها، ولكن غنى ربنا جل وعلا لا منتهى له. فإن حصل قصور في مطالبنا ونقص فيما أردنا فلنعلم أننا السبب في ذلك. ربنا غني كريم، لو أن الناس كلهم وقفوا في موقع واحد، بل لو وقف الإنس والجن من وجدوا إلى انقراضهم وسألوا ربهم، كل سأل بما تبلغ حاجته ثم أعطوا كل ما طلبوا، ما نقص ذلك مما عند الله جل وعلا، كما في حديث أبي ذر المخرج في صحيح مسلم وغيره. إذن علينا أن نهيئ أنفسنا للمطالب، وإذا وافتنا هذه المواسم الكريمة فلنكن لنا تشبه بأصحاب التجارات الناجحين، فإنهم ينظرون مواسم التجارة وحالات عرض البضائع والتعرض للمكاسب فيغتنمون فرصها. فقد أقبلت علينا أيام عظيمة الشأن، العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في سائر الليالي والأيام، فليتخذ كل واحد منا لحظات يتوجه إلى خالقه يسأله أن يثبت قلبه على الدين، وأن يرزقه الإخلاص في ذلك، وأن يصلح له نيته وذريته وأهل بيته، وأن يصلح إخوانه وجيرانه وأحبابه والمسلمين، وأن يدعو للأمة الإسلامية بالخلاص من الفتن والنجاة من المحن والخروج من المآزق. فإن الأمة الإسلامية قد تكالبت عليها الأعداء، وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى في حديثه الصحيح الذي يقول فيه: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فقال الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينبغي أن لا يحتقر أحد منا نفسه بالدعاء. لا يقول الواحد: ما أنا في هذه الأمة التي قد تقدر بأكثر من 1,000,000,000 نسمة. لا تحقرن نفسك في الدعاء، قد يستجيب الله دعاء ضعيف، هل ترزقون إلا بضعفائكم؟ قد يستجيب الله دعاء صغير فقير لا يرفع له الطرف فيدعو دعوة تصل إلى خزائن الكريم الأكرم جل وعلا فيستجيب الدعاء، يكشف الكربة. الأمة الإسلامية في هذا الوقت في كروب في كل مكان. لا شك أن الأقربين أولى بالمعروف، والله قال لنبيه: أنذر عشيرتك الأقربين. فيدعو الإنسان لنفسه وأهله وأهل بيته وبلده، ويدعو بعز الإسلام، ويدعو لمن في عزه عز للإسلام. الدعاء لولاة الأمر بالصلاح والاستقامة والغضب لله والغيرة على دينه، ينبغي أن يكون كل واحد من المسلمين مهتما بذلك. ثم هذه الأيام ما الأعمال التي يمكن أن تخصص بها؟ العمل لا حصر له من صلوات وأذكار وصدقات وصيام، من بذل للمعروف، من إحسان ولو بالكلام. النبي يقول: لا تحقر إلا من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الكلمة الطيبة صدقة، كما في حديث: يصبح لابن آدم 60-300 على كل واحد، 60-300 صدقة في كل يوم، 360 صدقة على كل واحد. ولما قال الصحابة: ليس كلنا يجد ما يتصدق به، فأخبر أن في الأذكار الصدقات، كل تكبيرة وتهليلة وتحميدة وتسبيحة كلها صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، دلالة من لا يدل ويعرف الطريق إرشاده إليه صدقة، من لا يحسن حمل متاعه يساعد في أن يحمله عليه صدقة، حتى قال: وكفك أذاك عن الناس صدقة. تصدق على نفسك بكف الأذى. هذه الأيام أيام عظيمة، كان الناس يحرصون على الصيام العشر كلها، أي 9 الأول، وهي آخر أيام الحج. الحج عشر معلومات: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ويقال عشر وإن كانت 9 بالليلة الأخيرة، لكن لسان العرب يغتفر الكسر فتكون كأنها 10 كاملة يكثر الإنسان. في الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء. إذا خلى الإنسان في بيت أو في برية وتوضأ وصلى لله ركعتين مقبلا على صلاته، متذكرا ذنوبه، متذكرا حاجته وحاجة المسلمين، ثم سأل الخلاق العليم، استغاث بالمغيث جل وعلا، هذه الأيام ينبغي أن تغتنم. فإن أعظم الأيام احتمال حصول أرباح عظيمة في هذه الأيام. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلها وسئل: والجهاد في سبيل الله؟ لما قال: ما من عمل أحب إلى الله منه مثل، قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فما دام أن الله يسر لنا شيئا لا قتال فيه فلنغتنم فرصه. من يسر الله له حجا فليغتنم تلك المواقع وليلح على الغني الكريم. من لم يسر الله له حجا فليجتهد هو وليصم وليحرص على صوم عرفة إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن يوم عرفة وقال احتسب على الله أن يكفر بصيام يوم عرفة السنة الماضية والسنة المقبلة. فلينظر المسلم صيام يوم واحد يقضي عنه دين عام ويكاد أن يؤمره من تحمل دين عام آخر إذا اجتنبت الكبائر. الإنسان إذا صلى الفجر وأمكنه أن يجلس في المسجد إلى أن تطلع الشمس محتفظا بطهارته ثم صلى ركعتين كان كأنما أدى عمرة وحجة. هذه الأحوال الكريمة وهذا الموسم الجليل في تطلب الأرباح ينبغي أن يكون همك أيضا تحقيق خير للمسلمين. يدعو الإنسان لبلادنا أن يحفظها الله ويصونها من الفتن، أن يصلح شبابها وكهولها، نساءها ورجالها، أن يزيدها ثباتا على الحق وبعدا عن الترهات والفساد، تمسكا بالعقيدة التي شرفنا الله بها، ومحافظة على الآداب والأخلاق التي تميزنا بها، حتى يبقى لنا ما نتصف به وييسر الله لنا بمنه وكرمه ما يذود عنا. هذه الأيام الإحسان إلى الفقراء، ثم من أراد أن يضحي فإن الأضحية مشروعة وأصلها عن الحي ولكنها تجوز عن الميت. فمن غروب الشمس يوم غد السبت يتوقف عن تقليم الأظافر وقص الشعر وإزالة شيء من بشرته إلى أن يذبح أضحيته، وهذا من أراد أن يضحي من ماله. أما من كان ينفذ وصية أو وكالة وكل إليه أمرها فليس هو المسؤول عن هذه الأحوال، لكن ينبغي أن يكثر الإنسان من العبادة. ثم مما ينبغي أن يعتني به المسلم أن يقتطع جزءا من ليله للتهجد اقتداء بمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان يصلي في غالب وقته 11 ركعة ويصلي قبلها ركعتين، فكان تهجده في الغالب 13 ركعة كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. لكن صلاة النبي ليست كصلاة عامة الناس، فإنه يقف وقوفا طويلا ويركع ركوعا طويلا، تقول عائشة يعني في الركوع والسجود بقدر ما يقرأ الواحد 50 آية، هذا ركوعه وسجوده. ووقوفه بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين، ولا أقول أننا علينا أن نفعل ذلك فإن ذلك يشق علينا لأن نفوسنا غير مهيئة لهذا النشاط العظيم الجليل، لكن سددوا وقاربوا. ثم إن أحب العمل إلى الله أدومه، كون الإنسان يصلي في ليلة 39 ركعة وثلاث ليال لا يصلي سوى الراتبة بعد العشاء، أو أنه يصلي في كل ليلة 7 ركعات أو 5 أو 11 أو 13، فالمداومة على العمل ولو قل أحب إلى الله من إكثار في عمل وانقطاع عنه. وإذا أمكن للإنسان أن يؤخر صلاة ليله إلى آخر الليل فهذا أفضل في هذه العشر وفي غيرها. وإذا خاف فليأخذ بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة كما في صحيح مسلم وغيره، إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها. ثم إن الإكثار من الذكر مما يعين الله به المرأة على التغلب على الشيطان. هذا مجمل فيما يتعلق بهذه الأيام المقبلة وهي ذات الشأن، وعجل الأمور فيها المحافظة على فرائض الإسلام. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلنتقرب إلى الله بالفرائض، ولنحرص على أن نؤديها على أحسن وضع وأجمل وأكمل كمال، ثم بعد ذلك نتقرب إلى ربنا بالنوافل. وفي الحديث القدسي يقول جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه. يعني أنه إذا أحب عبده جل وعلا حفظ له سمعه، ما يتلذذ بسماع غيبة ولا نميمة، ولا بسماع لهو وسفاسف كلام وأصوات منكرة وطرب مقيت، ولا يتلذذ بالنظر إلى ما لا يحل له النظر إليه، ثم لا يتكلم بلسانه إلا بما ينفعه إما في الدنيا والآخرة أو في الآخرة. هذا اللسان له شأن عظيم في الخطورة، وله فضل كبير في الخير. إذا استعمله الإنسان في الأعمال الخيرة بأمر بالمعروف ونهي عن منكر وأذكار متكررة رفعه الله، وأكثر الله لنا وأعطانا أنواعا من الأسباب. إذا أمسى وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فكأنما أعتق نفسا من ذرية إسماعيل عليه السلام. وإذا قالها في الصباح فكذلك، وإن قالها 100 مرة فعن 10، ثم هي في حد ذاتها دعاء. فإن النبي يقول: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ينبغي للواحد منا أن يكثر من الصلاة في البيت، أي النوافل. أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، حتى ترى المرأة صلاة الرجل، حتى يرى الطفل، حتى يحصل للمنزل نور وإضاءة من هذه العبادة. ولندرب أنفسنا في هذه العشر العظيمة حتى تكون ميدان انطلاق في الخير وركوب سبيل الهدى. ثم أعرج على الأضحية: الأفضل في أحوالها أن تختار من أجمل ما يجلب، وأفضلها الكذاش، وأفضل طريقة استعمالها أن يأكل أهل المنزل ثلثا، ويتصدق بثلث على الفقراء والمساكين، ويهدوا ثلثا على الأحباب. أما أن يأتي الإنسان بالأضحية فيهيئها للثلاجة ولا يخرج من منزله شيء، فهي وإن كانت أضحية ولا يقول الإنسان أنها باطلة، لكن لا يحصل لها من الأثر ما يحصل على ما يمتد الخير منها. النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات حصل على المدينة دافع، نزل وفود كثيرون، فمنع الناس أن يختزنوا من أضاحيهم شيئا فوق 3 أيام. فلما جاء العام القابل تحرجوا، أو الذي يليه، فأخبروا النبي فقال: لا، إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، أي لتوسعوا على المحتاجين وتيسروا عليهم. فهذا يدل على جواز على الادخار منها. ولذلك في الأضاحي والهدي كان الصحابة يتزودون منه إلى المدينة. ينبغي أن يدرب الواحد أطفاله في المنزل المميزين على الدعاء، الفتيان على الصلوات مع الجماعة، والفتيان والفتيات على الدعاء والمحافظة على النوافل، ولا سيما الرواتب. لا أسترسل في الكلام الذي قد يكون في الأسئلة ما هو أنفع للجميع منه، ولكني أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفق من يحج إلى بيت الله العتيق أن يؤدي حجا نافعا، فإن النبي قال عن الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولما قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن حج ينبغي أن يعرف قدر الحج، يصول لسانه. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوخ ولا جدار في الحج، يصول لسانه وطرفه وسمعه، ويصرف أجل ما يستطيع صرفه من الأوقات في مرضاة رب العالمين. وفي عرفات موقف المباهاة ينبغي أن ينصرف اللهج بالعبادة والذكر والدعاء وإظهار الفقد والفاقة إلى الغني الكريم، وأن يوسع المطالب والحاجات ويرفعها إلى من لا يغضبه طلب ولا يثقله مطلب يسأله. وأجل ما ينبغي أن يعتني به الإنسان أن يسأل ربه الثبات على الدين والدفاع عن المسلمين، وأن يؤدي مناسك الحج. وليس الوقت وقت استرسال في بيان مناسك الحج، لأن الحديث إنما هو عن هذه الأيام، لكن على من أراد الحج أن يوطن نفسه على التوبة قبل السفر وتذكر ما عليه من حقوق للآخرين ليبادر إلى قضائه إن كان بالإمكان قضاؤها، وإن كانت أموالا أثبتها مكتوبة فإنه لا يضمن هل يعود أو لا يعود. ويستحل من حصل بينهم وبينهم سوء أو انتهت عرض، فإن كل إنسان مطالب. وأن يهيئ نفسه قبل السفر بالإقبال على العبادة، وماذا سيفعل وكيف سيتعامل مع ربه ومع عباد الله. ثم إذا دخل في هذه العبادة يعطيها حقها من القيام بشأنها. والمتقرر وهو الراجح أن أفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة إلى الحج فيؤدي العمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم في اليوم الثامن للحج، ثم يليه القران وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة في يوم العيد ويتحلل، ويأتي الثالث وهو الإفراد. التمتع والقران على كل حاج هدي ذبيحة أو سبع بعير أو سبع بقرة. ومن لم يجد من المتمتعين والقارنين عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا عاد إلى أهله. والأفضل أن تصام 3 قبل يوم عرفة، صوم 6، 7، 8. وإن أخر وصام 7، 8، 9 جاز، لكن الأفضل أن يكون في عرفة غير صائم اقتداء بسيد الأولين والآخرين، فإنه في الوقوف بعرفة لم يكن صائما. ومن لم يصم في 3 الأول صام 11، 12، 13. ومن لم يتيسر له ذلك صام 10 كلها. هذا، وأسأل الله أن يفعل جميعا بما علمنا جل وعلا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال ذرياتنا وأهلينا وقرباتنا والمسلمين، وأن يحفظ علينا أمننا، وأن ييسر الحجاج حجهم، وأن يتقبل منهم، وأن يجعل هذا حج هذا العام حجا نقيا من كل سوء، وأن يصرف عن الحجاج وعن أرض الحج وعن أرضنا كلها كل شر وبلاء وفتنة، وأن يزيدنا قوة في الأمن في إيماننا وأمننا، وأن يصلح المسلمين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وصلى الله على نبينا محمد.
جزى الله سماحة والدنا على هذه الكلمات الضافية وجعلها في ميزان حسناته ونفعنا بها ولعلي أستأذن معالي الشيخ في أن ننتقل إلى الأخوة في الكويت لعرض أسئلتهم، ثم بعد ذلك نبدأ بأسئلة المناطق وأسئلة الحضور. تفضل الشيخ حمد العثمان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر لمعالي الشيخ هذه الكنافعة، وخصوصا ما يتعلق بالتعليق على الأحداث التي وقع في المملكة حرسها الله قبل أيام. ولا شك أن استقرار المملكة استقرار للكويت ولأمة الإسلام جميعا، ويسوءنا ما يسوءهم، والديار التي تعلمنا فيها والتي ما زلنا نتفيأ ظلال دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هي لا شك أنها تقيم الشرع، وأن علماءها خيار علماء المسلمين، جالسناهم وعرفناهم، وسير هؤلاء شاهدة على صحة منهجهم وسلامة معتقدهم وبذلهم النصح لعموم المسلمين. لكن نريد من سماحته التعليق عن ما يفعله بعض المفسدين من صد الشباب عن هؤلاء العلماء الأخيار من الطعن فيهم، وكانوا حتى ربما طعنوا في خيار العلماء كسماحة الشيخ بن باز والعلامة بن عثيمين وسائر إخوانهم من كبار العلماء. فنرجو من سماحتكم التعليق على أسباب ذلك وفقكم الله.
لا شك أن على المسلم أن يكف أذاه عن الآخرين عموما، وأن يتجنب الوقيعة بهم، حتى لو كان لأحد عيب تجنب إشاعة عيبه. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة، وقد قال الله عنها ما قال في القرآن الكريم، قال ذكرك أخاك بما يكره، فقيل أرأيت إن كان بأخي ما يكره؟ قال إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد بهته. والواجب على كل أحد أن ينظر في عيوب نفسه، إن استطاع أن يصلحها دل ذلك على صدقه ورغبته في الصلاح، وإن غفل عنها فهو ممن يختلق العيوب أو يتصيدها. إن واجب على كل إنسان أن يخاف الله جل وعلا، ثم إن التنفير من أهل العلم إنما هو دعوة للابتعاد عنهم والأخذ عن غيرهم. وإذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا ظلوا وأظلوا، ولا يزال الناس بخير ما تعاوروا مع علمائهم في معرفة الحق ومعرفة الشر والتحذير من الشر والحث والحظ على الخير. وأما كون الناس يقعون في أناس من خيار أهل العلم فهذا ليس بأمر غريب، فإن المنافقين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، وقالوا لسيد البشر في عمل عملة قسمة إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، وقال الآخر اعدل فإنك لن تعدل، وقال الثالث أن كان ابن عمتك. فهو لم يسلم صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك مما يحزننا أن يكون بعض أبناء الأمة من نشأ في ربوع هذه البلاد وتلقى العلم في معاقل التعليم فيها وحضر على حلقات مشاعل النور فيها، ثم يذهب يرفع راية مظلمة ويدعو إلى دعاية غير معلومة المسالك وما وارد، ثم يركب الصعب والذلول لمحاربة الحق والوقوع فيما وقع فيه من كانوا السبب تقهقر الدولة الإسلامية الأولى. فإن نشاط
من كان لهم نشاط خارجي من أعظم أسباب تقهقر الدولة الأولى في عهد بني أمية وعهد بني العباس إلى أن تفككت الدولة في ذلك الزمن. لكن لأولئك الذين كانوا يجابهون ويخربون ويقتلون أهل الإسلام كان لهم أثر في قهقرة الدعوة وإضعاف الدولة. ومن يقوم بعد ذلك في استباحة دماء وإفساد أموال يهلك الحرث والنسل ففيه شبه من أولئك. قد يكون أولئك أكثر إخباتا في العبادة، فالنبي أخبر أن أحد أصحابه يحقر صلاته عند صلاة أولئك، وصيامه عند صيامهم، وقراءته عند قراءتهم، لكنهم يقول عنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا أطلق على الصيدة وكان سهما نافذا خزقها وخرج من الجانب الآخر كأنه لم يصبها، ليس فيه آثار دم من سرعته. وذكر أنهم يمرقون من الدين، ما كانوا يمرقون لترك الصلاة ولا لترك الصيام ولا لترك صلاة زكاة، لكنهم مرقوا من الدين لخروجهم على الجماعة. ولهذا إلى وقت غير بعيد كانت خطب المساجد في البلاد: وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار، إلى أن تطور الناس وصاروا يحرصون على الإنشاء الجديد. فيه خير لكن فيه غافلة عن العقيدة ووصولها. وذلك الخبر عليكم بالجماعة، النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم واحد على رجل أو أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائن من كان، رواه مسلم. هذه النكسات والانحرافات التي حصلت على بعض شباب الأمة لا شك أنها من تأثير مؤثرين وآثار دعوة دعاة ضلال، فإن دعاة الهدى لا يأمرون بالإفساد ولا بإهلاك الحرث والنسل ولا تدمير المباني ولا بنسف المتحركات بأنواع من الفساد. لكن نسأل الله جل وعلا أن يهدي الضال وأن يثبت الأمن وأن يقوي عزائم ولاة الأمر وأن يشد عزرهم وأن يمنحهم البصيرة النافذة والصلاح الكامل والتقى المؤثر، فإن التقى له أثره. نحن أحوج ما نكون إلى أن ندعو لولاة الأمر. كان السلف يقول قائلهم: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها لولي الأمر، لأن ولي الأمر إذا صلح صلحت البلاد، انقمع الفساد، المفسدون يخنسون ويتراجعون. أما هذه الحركات السيئة والأفعال الشريرة فإنها ضلال عن الدين وفساد عريض، ومع ذلك نسأل الله أن يهدي والهم ويصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان. نعم.
جزا الله عن الشيخ وأستاذن في عرض سؤال من المناطق حتى نحل هذا الإشكال. هذا سؤال أحسن الله إليكم معالي الشيخ، جاءنا من فرنسا، يقول: هل يشترط في صوم يوم عرفة تبييت النية قبل الفجر؟
لا يشترط، إنما يشترط تبييت النية قبل طلوع الفجر لصيام الفرض الذي فرضه الله على العبد، سواء كان قضاء أو في رمضان. لكن في رمضان من دخل رمضان وهو يصوم فالشأن فيه أن النية معه طيلة رمضان، إلا إن سافر أو مرض ثم شفي فيحتاج إلى أن عيد النية من جديد. وأما النوافل فإذا أصبح في يوم عرفة ولم يذق طعاما ولا شرابا ولا مفطرات كجماع مثلا، ونوى أن يستمسك ويصوم ذلك اليوم، فإن شاء الله له أجر صيام عرفة.
أحسن الله إليكم على الشيخ. وهذا السائل يقول: ما توجيهكم حفظكم الله لمن يعيش في بلاد الغرب مع كثرة المعاصي والفتن والملهيات والأحوال التي نعيشها لا تساعد على استغلال هذه الأيام، فهل يعتزل المرء في بيته ولا يخرج العمل بسبب المنكرات ليستغل هذه الأيام بالطاعة؟
أولا، دين الإسلام ليس بدين رهبانية، بل دين عمل. وإذا أمكن الإنسان أن يخرج ويؤدي العمل ويحاول أن ينفع الناس ولو بكلمة واحدة، فهذا خير له من أن ينزوي في بيته ويحتجب. والمنكرات الآن أصبحت منتشرة في أغلب المعمورة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطانا مراحل تغيير المنكر. أعلاها تغيير باليد، وهذه خاصة لمن لهم ولاية تغيير المنكر، وبعدها التغيير باللسان. والغالب أن من وفق للحكمة والنصح على بصيرة والرفق والتيسير أنه يصل إلى غرضه. والمرحلة الثالثة مرحلة القلب، ولا أحد يتسلط على ما في القلوب سوى علام الغيوب جل وعلا. فالإنكار بالقلب أن يكره المنكر ويكره ارتكابه من الآخرين، ويود أن يكون الناس كلهم على خير وصلاح وتقى. نعم.
أعود لأخوة في الكويت. تفضلك مع الشيخ عبد الحمد.
أبي هريرة رضي الله عنه.
أعد السؤال الشيخ حمد. الشيخ حمد أعد السؤال.
سم عفى الله عنك شيخ. حديث هريرة رضي الله عنه: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، هل يفيد هذا الوجوب في حق الأضحية أم أنها سنة مؤكدة؟
الراجح من كلام أهل العلم أنها سنة مؤكدة، والأولى على كل قادر أن يضحي. وإذا ضحى ينبغي أن يعمل بأضحيته ما أشرت إليه آنفا. هو ليس للوجوب، ولكن هذا هو الأفضل في أحواله كلها. وقد اختلف العلماء، قيل بالوجوب أخذ من هذا الحديث وحث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر بالشيء في وقت لحاجة الناس إليه، فإنهم إذا ضحى في الحي كعدد وصل الخير إلى الحي كله في ذلك الزمن. يتبادلون التهادي، والتهادي من أسباب المحبة. فالنبي يقول: تهادوا تحابوا، ويقول: لا تح يا نساء المسلمات أو المؤمنات لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرس نشاة.
عفى الله عنك فضيلة الشيخ. جرى عمل بعض الجهات على أنها تخرج الأضحية إلى خارج البلد، فما تعليق سماحتكم؟
يجوز ذلك، لكن الأفضل أن يضحي الإنسان في بلده، فإن الصحابة لم يكونوا يرسلون أضاحي خارج بلادهم، وإنما كانوا يضحون. فمن أراد أن ينفع الآخرين وهو قادر على إرسال ثمن الأضحية ليضحي هو في بيته إعلانا لهذه السنة، فإن إعلانها له شأنه. فإن الله يقول عن الأنساك: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فخير أن تتربى الناشئة على الأضاحي وأن الناس يضحون. وفي السابق لما كان الناس في حاجة كانوا يعدون العدة ويستعدون لأيام الأضحية، فالله المستعان.
عفى الله عنك فضيلة الشيخ، بالنسبة للتكبير في التكبير المقيد في أكبار الصلوات والتكبير المطلق، نريد من سماحتكم التذكير بهذا التكبير عفى الله عنكم.
أحسنت وجزاك الله خيرا. ينبغي من الليلة القادمة والعاكد الليلة التي تريها، لأن القادمة ليلة الشك، ليلة الأحد ليلة شك، هل يوم الأحد أول أيام ذي الحجة أو أنه يوم الاثنين؟ والأصل إذا لم يأتي من يشهد فالأصل أنه يوم الاثنين، لكن الاحتياط في قص الشعر وغيرها يحتاط الإنسان مما يوم السبت. والتكبير يكون في الطرقات وفي المسجد عند الدخول، يعتني بذلك وأدبار الصلوات. نعم.
عفى الله عنك يا شيخ، البعض يعني ينكر علينا الصيام في أيام العشر ويقول لا دليل خاص على ذلك ويضعف حديث حفصة، فما تعليق سماحتكم؟
يكفي الحديث الصحيح الذي فيه ما من أيامنا العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه العشر، والصيام من أفضل الأعمال، والصوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمقبلة، وما دام أن العمل الصالح في هذه العشر أحب إلى الله من العمل في غيرها وإن أحب الجميع، فإن هذا بوحده دليل كاف يشد عذر ما ورد من الآثار. نعم.
أشكر الأخوة في الكويت.
عفوا عنك يا شيخ، بالنسبة للمرء
شيخ حمد سنكون إن شاء الله بعد الأذان.
سم يلا سم.
الله
تمام طيب ما في حد يصير اخوي صلى الله عليه وسلم يا اخو محمد صلى الله عليه وسلم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
تفضل يا شيخ حمد.
بسم الله. عفى الله عنك يا شيخ. بالنسبة للمرأة إذا أرادت أن تحي وإذا اغتسلت هل تتحفظ بفرك شعر رأسها وحك شعر رأسها خشية سقوط الشعر؟
لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي للمحرم أن يحك شيئا من شعره. ولما سئلت عائشة رضي الله عن ذلك شددت في الأمر وقالت لو لم أجد ما أحك به إلا رجلي لحككت برجلي. لا بأس أن يحك الإنسان ما أحس بحاجته إلى حك، لكن لا يكون بطريقة عشوائية. ولو سقط شعر بسبب الحك فلا أثر له، لأن ما يترتب عليه الأثر ما قصد إزالته. نعم.
عفى الله عنك يا شيخ. بالنسبة لجمع رمي الجمار بالنسبة لأيام التشريق في آخر يوم التشريق، ما رأي سماحتك في ذلك؟
لا شاغي ذلك ولا حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتقاط حصيات له في مزدلفة ليري الناس ما يرمى به، ولذلك قال بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو في الدين. وإذا بقي مع الناس حصى لم يرجم به رماه في الأرض، لا حرج في ذلك.
أشكر الإخوة في الكويت وأعتذر لكثرة الأسئلة المناطق والمواقع. وقبل أن ننتقل إلى الإخوة في الطائف في جامع خادم الحرمين، هذا سؤال من أحد المواقع حول الأحداث التي تعيشها هذه البلاد. يقول معالي الشيخ حفظكم الله، ما توجيهكم يا معالي الشيخ لرجال الأمن الذين يقومون بواجبهم في حفظ الأمن، وهل عملهم هو من الحراسة في سبيل الله، وهل من قتل منهم هم في الشهداء؟ نرجو توجيه كلمة لهؤلاء.
كل من قتل مظلوما فهو بحول الله شهيد، كل مسلم يقتل مظلوما فهو شهيد في ذلك القتل بحول الله. وأما رجال الأمن فإنهم يقومون بعمل هام يدعى لهم ويرجى لهم من الله جل وعلا الجزاء الأوفى. وهذه الأحداث هي محتاجة لحراسة تامة من رجال الأمن، وهم يقومون بجهد كبير أسأل الله أن يثيبهم عليه وأن يقضي على مسببات الأحداث ويكفي مسلمين شرها. إنها أحداث مؤلمة وحوادث محزنة تسفك دماء وتربك الناس وتنشر ذعرا وخوفا ثم تنشر أحزانا وهموما وقلقا، ومن يكون السبب في ذلك فعليه كفل كبير من الإثم، نسأل الله العافية.
أشكر معالي الشيخ. انتقل الأخوة في الطائف. الشيخ هلال القرشي تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول: أنا من سكان الطائف وسأحج إن شاء الله متمتعا، فهل إذا أخذت عمرة في هذه الأيام وأحللت منها ثم ذهبت إلى جدة إلى يوم الثامن من ذي الحجة، فهل لي أن أحرم بالحج من جدة أم لا بد أن أعود إلى الميقات؟
بل تحرم في جدة من نفس جدة ولا تحتاج إلى الرجوع إلى الميقات. لو أمكنك البقاء في مكة فإن هذا هو السنة، والعلماء ذكروا انقطاع التمتع، لكن الصحيح أن ذهابا إلى جدة ومثلها لا ينقطع به التمتع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الناس يذهب للحج متجاوزا للميقات بدون إحرام، متعمدا نظرا لعدم حصوله على تصريح الحج، فإذا وصل إلى مكة أحرم من هناك وقام بذبح فدية، فهل يجوز له ذلك؟
طاعة ولي الأمر واجبة، إذا أمر بمباح أو نهى عن فعل مباح فإن طاعته واجبة، ويأثم من يخالف ذلك. وترتيب الحج وحمل الناس على أن لا يحج أحد إلا بحمل ترخيص على النظام الذي وضع ليس بأمر محرم، وما دام أنه غير محرم فامتثاله واجب على الناس، ومن خالف في ذلك يأثم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: لقد نويت الحج هذا العام متمتعا إن شاء الله، فهل يجوز لي العمرة خلال هذا الأسبوع أو بصفة عامة في أشهر الحج، ثم التحلل منها والرجوع إلى مدينتي التي أسكن فيها، ثم الحضور للشروع في مناسك الحج؟
من كان من أهل الأماكن القريبة من مكة لا حرج عليه إذا رجع إلى سكنه بعد أداء العمرة، وأما من كان نائيا عن مكة بعيدا عنها فإنه إذا رجع إلى أهله انقطع التمتع وصار عليه أن يحرم، إما أن يحرم قارنا أو أن يحرم مفردا. إن أحرم مفردا فلا هدي تمتع عليه، وإن أحرم قارنا فعليه هدي القران.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أقرن والدي في أضحيتي، علما بأن والدي رجل مريض وطاعن في السن، مع والدتي وسكنهم مستقل عن سكني؟
يجوز ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحية قال عن محمد وعن آل محمد، وذبح أخرى وقال عمن لم يضحي من أمة محمد، فلا حرج، ثواب الله لا حدود له، والإحسان مهما قل له ثوابه بحول الله.
جزاكم الله. يقول: جدي متوفى وله مبلغ من المال لدي، وقد أوصاني بعمل أضحية كل عام، فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟
إذا كان لجدك وارثة فلا بد أن تخبرهم، فإن أجازوا ذلك لك استمريت بتنفيذه، وإن لم يجيزوه لك ولم يصدقوك فالأصل أنه مال موروث، وإن كان على ذلك شهود ولكنه يزيد عن الثلث فلا ينفذ من الوصية إلا ما بلغ الثلث، فعليك أن تحتاط للأمر. نعم.
أشكر الشيخ هلال وأشكر الأخوة في الطائف. ننتقل الأخوة في جامع بن سعيدان في الرياض، إن بقي وقت رجعنا إلى المناطق، الأسئلة كثيرة. في جامع بن سعيدان الشيخ عبد الله القيسي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فنشكر معالي الشيخ صالح محمد الحيدان على جهوده في خدمة الدعوة واستجابته المتكررة وتحمله المشاق لنفع الإسلام والمسلمين. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يبارك له في عمره وعمله وعلمه،
كما نشكر مؤسسة الدعوة والقائمين عليها على ما يبذلونه في الدعوة إلى الله.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، في الآونة الأخيرة هناك بعض الحملات تقوم بجمع النساء في حافلة لوحدهن والرجال لوحدهم، فهل يجوز ذلك علما بأن الرجال محارم للنساء؟
قبل الجواب أعلق على ما يتكرر من أن يتجشم المشاق. الحقيقة في مثلها المدينة لا مشاق يتجشمها الواحد للحضور من مكان إلى المسجد، وإن كان أرفق به بعض الأحوال من بعض، ولكن ولله الحمد لا مشاق يتجشمها الإنسان، يحتاج إلى أن يغلب نفسه وأن يضايق بعض أعمال حتى لا تضايقه. والمشاق والله الحمد فيما نحن فيه إما مفقودة وإما أن تكون ضئيلة جدا، ولله الحمد، ففضل الله علينا لا حدود له. وأما حمل النساء في سيارة واحدة، إن كانت هذه السيارة قريبة جدا من السيارة التي فيها المحارم، محرم كل واحدة، فلا حرج، فإن النساء يركبن الإبل وتركب الواحدة بعيرها وهي مع القافلة، ومحرمها ليس بجانبها، قد يكون أمام وقد يكون خلف. أما إن كانت هذه السيارات تتأخر الحاملة للنساء وتحط في موضع والأخرى في موضع آخر فلا يجوز ذلك.
هل يجوز الحج من مال صدقة بحيث يتصدق أحد بمال على الحاج علما بأني لم أحج حجة الإسلام؟
لا حرج على الإنسان أن يحج ولو بمال تصدق به عليه، لا يلزمها أن يسأل الناس نفقة يحج بها، لكن إن حج ونفد ما معه من مال جاز له أن يسأل من يعينه وجاز أن يعطى من الزكاة. وأما أن يعطى إنسان من الزكاة ليحج فعلى قولي أن الحج من سبيل الله يمكن أن يقال لا بأس، ولكن الأولى في مثل هذه الحالة أن لا يعطى ليحج. أما إذا حج وانقطعت به الحبال فإنه يكون من أبناء السبيل وفي سبيل الله.
أشكر الأخوة في جامع من سعيدان، وانتقل أسئلة الحضور وانبقي وقت عدنا للمناطق. نأخذ أسئلة الحضور. الشيخ عبد الله البرجس، تفضل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ وفقك الله، اعتاد أهل نجد في وصاياهم جعل ثلث أموالهم في وصايا من حج وأضحية على الدوام، فما حكم ذلك وما دليله؟ وجزاكم الله خيرا.
حكمه الجواز، لأن الحج من الأعمال الصالحة، والأضاحي من الأعمال الصالحة، والأولى أن تصرف، أن تكون الوصايا في الأفلاس تنفق في وجوه البر على ما يكون أكثر برا، سواء كان للورثة، وإن كان الغالب في توقيف أوقاف الناس أنها على الذرية، والقليل جدا على المصالح الأخرى، وإنما بسبب تجريبهم للحاجة التي نشأوا عليها ومعرفتهم لحاجات آخرين كثيرين يكون لهم اهتمام بذريتهم فيوصون بوصايا. في الأضاحي يعلمون أن الكثير من الناس في السابق لا يأكلون اللحم إلا في أوقات الأضاحي، فيحتاجون لأن يعدوا أسبابا تفرح أولادهم وأبناء أبنائهم وأولاد أولادهم ليشاركوا الناس سرورهم بالعيد، وهذا شيء أدركناه. والأصل فيه الإباحة، ليس فيها نهي، والأصل فيه البذل والإحسان، الأصل الجواز، فلا يحتاج إلى أن يطلب دليل على جواز ذلك الشيء، لكن لو صرف في وجه يتنافى مع مقاصد الشريعة طلب على الدليل على الجواز.
أحسن الله إليكم. يقول أحسن الله إليكم في هذا السؤال: بعض أسعار الحملات غالية في بلدي، فإذا كنت لا أستطيع دفع إيجار الحملة هل أدخل في قول الله تعالى: لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهل إذا مت قبل العام القادم يسقط عني الحج أم لا؟
من عجز عن بذل نفقات الحج فإنه لم يستطع السبيل، وربنا جل وعلا لم يكلف العباد إلا ما يستطيعون، ما جعل علينا في الدين من حرج. وأما إذا كانت الحملة غالية الأجور وأحب أن ينتقل إلى بلد قريب من مكة يدخل في حملاتها، فهذا نوع من الحل والعلاج، فليتفطن لذلك الواحد. من معه إقامة وأخذ ترخيص حج وتعسر عليه ثقل النفقة يذهب لأقرب بلد من مكة ويدخل مع حجاجها في الحملات فيكون أرخص له.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: أعمل في شركة من الشركات، وقد أفتى بعض العلماء أنها من الشركات المحرمة، وأنا أعمل في صرف الشيكات للموظفين والمستثمرين، فما حكم عملي وجزاكم الله خيرا؟
النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم في الإثم سواء، فإن كنت من هؤلاء فالعمل محرم، وإن لم تكن من هؤلاء فأرجو أنه لا حرج عليك وأن تنظر في عملك ما هو.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ حفظك الله تعالى، هناك من يعتبر أن إقامة العلاقات التجارية أو الدبلوماسية أو محاربة الإرهاب مع الدول الأجنبية الكافرة داخل في موالاة الكفار، فهل هذا صحيح؟
الموالاة هي تبادل المحبة، وأما الشراء والبيع من الأحداث فهو جائز إذا أمكن أن لا يشترى منهم وأن يستغنى بغيرهم عنهم، أي بغير الكفار عن الكفار، فلا شك أن هذا أولى. كلما أمكن المسلم أن يستغني عن عدوه ففي ذلك إضعاف للأعداء وإعزاز للأولياء، لكن الذي حرمه الله جل وعلينا الموادة، فالمقصود بالموالاة هي موالاة المودة. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين والتزم بالعهد الذي وقفعه على نفسه، رغم أن العهد في ظاهر أمره فيه الدنية للمسلمين، لكن عاقبته كانت العزة للمسلمين. فالبيع والشراء واستيراد البضائع والمصنوعات من أي دولة ليس بمحرم إلا إذا آل الأمر إلى إعزاز تلك الدولة بهذا السبيل. بودي لو أن المسلمين استغنوا بأنفسهم عن أعدائهم ولم يستوردوا أي نوع من أنواع المستوردات إلا من بلاد إسلامية، لا شك أن هذا أفضل وهو يضعف الأعداء. والمسلمون وإن كانوا لا يملكون من القوة ما يردع الكفار، فإنهم يملكون قوة مالية، لو تعاضدوا وتعاونوا بأن لا يتجروا مع من يسعى لإذلال المسلمين لنجحوا، فنسأل الله أن يحقق للمسلمين أسباب النجاح.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نحن نعلم أن المحرم لا يجوز له تغطية رأسه، فهل يجوز له أن يضع البشت أو المشلح على كتفيه من فوق الإحرام بسبب البرد؟
هذا لباس من الألبسة المعتادة، فإذا خاف البرد يمكن أن يأخذ رداء آخر ولو مما يتخذ في الأغطية ويلتف به التفاف، أما أن يلبس ما يعتاد الناس لبسه في زينتهم كالجلباب ونحوه فلا يجوز للمحرم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر يقول: أنا من منطقة الشرقية وفي منزلي أعلق بعض الصور، وكذلك أقتني صورا للذكريات، وكذلك أحتفظ بصورة والدي أو والدي رحمه الله، فما رأيكم في ذلك؟ هل في الإسلام نهي أو محظور عن ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الصور التي التحريم فيها ظاهر لا إشكال فيه هي الصور المنحوتة أو المصنعة بالصياغة أو المعاجين أو بالرسم بالأصبار أو حتى برسم آلة الكتابة على السبورة، فكل ما كان من الصور يرجع إلى خيال المصور وحذقه وقدرته فهو من الصور المحرمة التي جاء التغليظ على أهلها. وأما ما يؤخذ بهذه الآلة التي تكون على الحائط وتلتقط الصور المارة ولو لم يكن عندها أحد يتولى أمرها، فهذه ليست هي الصور المحرمة، لكن ما كان فيها للمباهات أو يخشى أن ينقلب إلى عبادة يعبد صاحب تلك الصورة فلا يجوز لأسباب المآلات، أي لما يؤول إليه الأمر. وفيما يتعلق بالصورة الشمسية هذه خلاف، لكن الذي أراه أنها ليست من الصور التي جاء التغليظ في أمرها، فإن الصور التي جاء التغليظ في أمرها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، ولا شك أن الله جل وعلا لا يعرضنا للحرج، فإنه لا تجد بيتا إلا وتدخله هذه الصور إلا أن يشاء الله، مما ينشر في الصحف والمجلات وبعض الكتب. أما ما كان مأخوذا عن طريق اليد والرسم فهو لا شك داخل في الصور، والناس في القديم ليس عندهم آلات التصوير، ولذلك لما سأل رجل ابن عباس عن هذه الصور وبين له التحريم ارتجف وقال: ليس لي مطلب رزق إلا من هذا العمل. قال له: صور غير ذوات الأرواح، الجبال والأشجار والأنهار والبحار والقصور ومثل ذلك، فذوات الأرواح يحرم على الإنسان أن يصورها، سواء كانت عن طريق المعاجين صياغة أو النحت في الحجارة أو النجارة أو في الأصبار، كما في حديث علي عند قوله لأبي الهياج الأسدي: على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: إذا حج شخص عن آخر مقابل مبلغ مالي، فهل يؤجر الحاج على ذلك أم أن الأجر للمحجوج عنه فقط؟
فضل الله جل وعلا لا حدود له، وإحسانه لا ينتهي إلى حد. إذا خلصت نية القائم بالحج عن غيره ولم يكن هدفه المال وإنما يحب الحج ويحب ما يعينه عليه، فهو يثاب على أدائه العمل. ثم إذا أحسن هذا العمل وأداه كأنما يؤديه لنفسه، واجتهد في الدعاء لمن حج عنه كما يجتهد للدعاء لنفسه، فإنه بحول الله يثاب لنفسه ويحصل ثواب أيضا لمن حج عنه.
أحسن الله إليكم. هذا آخر يقول: لا يخفى على سماحتكم وجود بعض المنكرات في هذه البلاد، فوالله إنها لتحترق قلوبنا وتقض مضاجعنا إلى آخره. يقول: لكن أحسن الله إليكم، ما رأيكم في من يقول إن المناصحة بالطرق الشرعية من مناصحة ولاة الأمر وإبلاغ العلماء أن هذه طريقة الضعفاء؟
ما أدري ما هي طريقة الأقوياء. هل طريقة الأقوياء ركوب مراكب الخوارج كما جاء في الحديث يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، النصح والإرشاد وقول كلمة الحق، فهذه فعلها الصحابة رضي الله عنهم. لما قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه فيما يتعلق بما يريدون أن يقال لعثمان، قال تظنون أنني لا أقول؟ إني أقول ولكن لا أقول لكم أنني قلت أو لم أقل، استقال الفتنة. ومشايخنا مثل الشيخ محمد رحمة الله عليه وإبراهيم لما اجتمع عنده عدد من الأخوان يستشيرون أمرا في ذلك الوقت ولا نسبة بين ذلك الأمر وما نحن فيه، قال لهم أتظنون أني لا أقول؟ ولما قال له أحدهم قل ما يصير، قال إذا قلت ما يصير قالوا يصير، أخذ سيفي. الإنسان يقول الكلمة وربما لم يشدد فيها مخافة فتنة تنتج عن ذلك. والعلماء قد قرروا أن ترك الأمر بالمعروف في موضع من المواضع إذا كان الأمر بالمعروف يسبب منكرا أشد نكارة مما يراد إنكاره، كان ترك الإنكار من الأمر بالمعروف.
أحسن الله إليكم. يقول ما هو حكم الحد على من عليه قرض لدى أحد البنوك؟
الحج لا يشترط له أن لا يكون الحج مدينا، يجوز الحج من المدين، لكن إن كان تركه الحج يفي بسداد ما عليه من دين والدائنون لا يرضون بأن يحج فإنه يأثم إذا حج، لكن إن حج فالحج صحيح. ثم بالنسبة لولاة الأمر والسؤال السائل، نحن لا نقول إن ولاة الأمر كالصحابة وكولاة الأمر في ذلك الوقت، ولكن نقول نحن وهم ولله الحمد وبلادنا ليست كأي بلاد في العالم الإسلامي، ولاة أمرنا ليسوا كولاة العالم الإسلامي. ولاة أمرنا يصلون لله الحمد، يرضون باستنكار ما يستنكر ويتجاوبون، وقد لا يتجاوبون في أمر ويخفى على محدثهم الأسباب التي تجعلهم قد لا يتجاوبون. فإن الإنسان إنما يأتي ما يستطيعه، والشباب لهم رؤى وطموحات لكن ينبغي أن يقيدوها بالآداب الشرعية. اجتمع عدد من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وشددوا في أمره فيما يتعلق بأحد الخلفاء المشددين في إلزام الناس بقول الخلق بالقرآن ومعاقبة من لا يقول بذلك، وقد حصل قتل لبعضهم، وقالوا نريد أن نعلن للناس أن نستنكر عليهم وننكر ولايتهم، فغضب غضبا شديدا وقال أنتم تريدون أن تفتقوا فتقا في الإسلام، وغضب عليهم غضبا شديدا مع أن أولئك الولاة كانوا يرون القول بخلق القرآن، خلق القرآن، وأن الذي لا يقول بأن القرآن مخلوق إن لم يكن كافرا فهو عاص معصية عظيمة. وجلد الإمام أحمد من المعتصم بسبب أنه أبى أن يقول إن القرآن مخلوق، ومع ذلك ما كفرهم ولا أمر الناس بالخروج عليهم، فإن منازعة السلطان تسبب شرورا لا حدود لها. على الشباب أن يقرأوا سير الصالحين ويقرأوا سير مثل الإمام أحمد وطبقته الشافعي وأمثال هؤلاء، فإنهم كانوا في وقت حوادث كثيرة، فنسأل الله يصلحنا ويصلح شبابنا وعامة بلادنا وجميع المسلمين.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول هل تدفع الزكاة لمن يتحمل ديون وتكاليف الزواج؟
من كان عليه دين ولا يستطيع سداده والدائنون يطالبونه به يدفع له من الزكاة. ومن تحمل حمالة يعني أصلح بين الناس بما أصلح بين متنازعين أو بين قبيلتين أو بلدتين بمال يدفع من ماله تحل له الزكاة ويتحل له المسألة حتى يصيب ما دفع فقط.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز الرقية على الأولاد بالقرآن الكريم عن بعد بنية الشفاء كالرقية المباشرة، والسبب عدم إشعار الولد أو غيره بالرقية لعدم تحسيسه بأنه مريض؟
يدعى له، والرقية حسنة حتى للصاحي. التعويذ وقراءة المعوذتين وسورتي الإخلاص وفاتحة الكتاب وآية الكرسي، قراءة المرء على نفسه ذلك حسن، وقراءته ذلك على أطفاله جائز. وأما الرقية له عن بعد فهذا دعاء، يدعو لهم دعاء.
أحسن الله إليكم. يقول: لقد قمنا بالحج في العام الماضي، وكنا في أيام التشريق نبيت في منى لمدة ساعة أو ساعتين فقط، فهل ثم ننصرف، فهل حجنا صحيح؟ وما الواجب علينا إذا لم يكن صحيحا؟
الحج إن شاء الله صحيح، فإن من حج ولم يجد مكانا في منى يستقر فيه لا يجب عليه المبيت في منى. الوجوب مع الاستطاعة، فإذا لم يستطع الإنسان لم يجد مكانا يبيت فيه لا يلزمه أن يرحل من موقعه ويأتي ليبقى ساعة أو ساعتين في أي موقع ثم ينصرف. ثم اختيار الأقرب إلى مزدلفة منى لا داعي له، إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى نفسه فليبت حيث تيسر في أي موقع.
أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا تصدق الشخص بمبلغ الحج إذا كان نفلا له أفضل من أدائه الحج بنفسه؟
إذا تصدق بنفقات الحج على محتاجين للنفقة وهو قد قضى فرضه فهذا خير كثير، لكن لا يستطيع الإنسان أن يقول شيئا أمام حديث والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع بذنوبه كيوم أو كيومي ولدته أمه.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ناخذ بعض أسئلة الإخوة في المواقع. هذا سائل من المغرب يقول: فضيلة الشيخ، عندنا مسجد ملاصق له مرحاض ولا يفصل بين المسجد والمرحاض إلا جدار واحد وهو جدار المسجد، فهل يجوز قضاء الحاجة في هذه المراحيض خصوصا عند وجود المصلي في المسجد واضطراره لقضاء الحاجة؟
إن شاء الله لا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل من الكويت يقول: شيخنا الفاضل، أحسن الله إليكم وبارك لنا في علمكم، أريد نصيحة من فضيلتكم في أمرين لعلي أذكر. الأمر الأول يقول: أنني في أيام معينة أكون عصبيا جدا ولا أتحكم في نفسي، ويؤدي ذلك إلى رفع صوتي على أحد والدي، وأنا أجاهد نفسي في ذلك لكن إلى الآن لم أفلح، فأرجو أن تدلوني على طريقة أغير فيها من هذه الحالة وجزاكم الله خيرا.
نصيحتي لك: إذا أحسست بهذا الانفعال أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تبادر إلى ذلك، أن تذهب إلى الماء وتتوضأ وضوءك للصلاة، وتكثر من ذكر الله، فإن هذا بإذن الله سيهدئ ما أنت فيه.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نصلي على الميت قبل تغسيله؟
وقت الصلاة عليه بعد التغسيل ويدعى له، فالذي عليه العمل من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا أن الصلاة على الميت بعد تغسيله إذا كان مما يمكن تغسيله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول، أقرأ كما ورد السؤال، يقول: هل من الدياثة أن يسمح الرجل لزوجته بالذهاب مع السائق بدون محرم، أو مع السائق ومع ولدها الذي لم يبلغ؟
إذا كان الذهاب هذا في داخل البلد، داخل المدينة، ولا ينفردون بأماكن لا أحد يراهم، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. وأما أن يرضى أن يدخل على المرأة الرجل الأجنبي ولا عندها أحد، فلا شك أن هذا نوع من الدياثة. وأما الدياثة الصحيحة الواضحة فهو أن يرضى لهم بارتكاب المنكر.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: كثرة خروج النساء إلى الأسواق بغير حاجة، اللهم إلا لرؤية الجديد وإضاعة الوقت، فهل من توجيه لهن ولأزواجهن حفظكم الله؟
المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. من جانبها تعتني بأن تظهر في أحسن حال، وتفرح إذا لفتت الأنظار. ومن جانب الرجال هي فتنة، والمصطفى يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأخبر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. ولزوم النساء بيوتهن خير لهن. ينبغي لكل امرأة أن تعود نفسها عدم الخروج إلا لأمر لا بد لها منه. وأما للنظر في الأسواق والتسكع فيها والتنقل من معرض إلى معرض، فمع ما فيه من الفتنة فيه ضياع لوقتها وإتلاف لوقت أهم من عمرها، هذا إذا لم تكن متطيبة متعطرة ولم تكن متساهلة في حجابها. فإن كانت متعطرة فإن المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة بحيث يشم رائحتها الرجال فإنها في حكم الزانية، وإن لم يترتب عليها حد الزنا.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال المواقع ثم نعود إلى المسابقة. هذا السائل يقول: شخص نذر على نفسه صوم أكثر من سنتين بسبب ذنب وهو لا يستطيع الصوم، فما الحكم؟
إذا كان لا يستطيع فليس عليه شيء سواك، لكن أحوط له أن يكفر كفارة يمين.
ختاما وقبل أن ننتقل أسئلة المسابقة، فإن هذا اللقاء، أستأذن معالي الشيخ في كلمة المؤسسة، هذا اللقاء هو ختام اللقاءات المفتوحة، فإن مؤسسة الدعوة الخيرية وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان، نشكر جميع الإخوة، وقبل ذلك نشكر علماءنا الأجلاء من أصحاب المعالي والسماحة والفضيلة على مشاركتهم في مثل هذه الملتقيات واللقاءات المفتوحة. وإننا نسأل الله عز وجل أن يسرنا في هذه الليلة المباركة وضمن سلسلة لقاءات الجمعة المقامة في هذا الجامع المبارك وعبر مؤسسة الدعوة الخيرية أن نستضيف أحد علمائنا الأجلاء، شكر الله له مسعاه، فإنه يشاركنا في كل وقت مع ضيق وقته وكثرة مشاغله، إلا أنه يشارك في توجيه الأمة وإرشادها إلى ما فيه صلاح دينها ودنياها. يطيب لنا في هذا اللقاء المفتوح، وبدءا بقول الله تعالى: والفجر وليال عشر، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. حول هذا الموضوع الهام، وفي نهاية هذا العام الذي نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتقبل فيه الأعمال الصالحة وأن يتجاوز فيه عن السيئات، وأن نستقبل عامنا القادم بكل أمن وإيمان، علماءنا الأجلاء فيما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، هذا اللقاء المؤرخ في هذا اليوم المبارك، الجمعة 28 من شهر ذي القعدة لعام 1426، معنا سماحة والدنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس المجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، حول موضوع مهم وهو فضل هذه الأيام العشر. أحيي صاحب المعالي وأشكر له تجشمه المشاق وحضوره إلى هذا اللقاء، وأرحب بالإخوة المشاركين معنا في عدد من المواقع في دولة الكويت، في مركز الشيخ حمود الصباح، وكذلك الإخوة في الرياض، وكذلك الإخوة في المناطق. ولا أريد أن أخذ من وقت الشيخ، فكلنا على استعداد لسماع هذا اللقاء، ثم بعد نهاية اللقاء كما عودناكم سنطرح أسئلة حول محاضرة الشيخ، وسيتولى تقديم هذا اللقاء وإدارته معنا فضيلة الشيخ عبد الله البرجس. وفقنا والله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وسددنا وإياكم لكل خير، ونفع بجهود علمائنا، وحفظ الله لهذه البلاد أمنها وعزها، وجعلها في قريادة الأمم في أن تحفظ الله عز وجل لهذه البلاد، وأن يحفظها من كيد الكائدين، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وأترككم مع محاضرة الشيخ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، بلغ عن الله جل وعلا الرسالة فأبان للناس الحلال والحرام، وأوضح معالم الدين، وبين للناس أصول دينهم وفروعه، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويسر الله له صحابة كانوا متعاونين على البر والتقوى، بذلوا أنفسهم وأموالهم وهجروا أوطانهم، تركوها نصرة لهذا الدين، فأعطاهم الله جل وعلا ثواب الدنيا، لأن صاروا سادة وقادة وملوكا وهداة، فانتشر بهم الفضل وعم ضياء النور في المعمورة، وفتح الله بهم قلوبا في عمى دامس، وفتح بهم آذانا في صمم بالغ، فأشرقت الأرض بنور الهداية، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وانبسط الأمن، وقد كانت العرب في حال نهب ونهيب وحرب وقتال وغارات واستباحات، فنشر الله بالدين الأمن وعم الفضل، وقوضت الدول، وقام على أنقاضها العدل الإسلامي والنور الإلهي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه الأمة يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وحباها جل وعلا مواسم مباركة وأوقات جليلة وساعات ذات شرف وفضل، وشرع لها أركانا يقوم عليها دينها، ويسر لها سبحانه وتعالى فيها أمر هذه الأركان. لم يكلف العباد ما لا يطيقون، ولم يتركهم لعقولهم وأهوائهم. وكانت هذه الجزيرة مضرب المثل في التناحر واللصوصية والسلب والنهب والغارات والثارات، فما لبثوا مدة غير طويلة حتى صاروا إخوة متعاونين، ألف الرب جل وعلا بين قلوبهم وجمعهم على الهدى، ثم مكثت هذه الجزيرة ومكث العالم الإسلامي دهرا طويلا، والعز قد ضرب أطنابه وارتفع بناه وامتدت أحواله ونفوذه إلى أن ضعف أمر الدين في نفوس الناس، فتقطعت أوصال مواقع
من كما شاء الدين عم واضع، وبقيت جزيرة العرب مأرز الإسلام وموقع العز. ثم هيأ الله لها جل وعلا دعوة مباركة وتعاونا شريفا، وكما قلت مرارا لم تكن في جزيرة العرب في قلبها في يوم من الأيام دولة ذات شأن إلا عندما قامت الدعوة السلفية، دعوة التوحيد، رفع لواء الدعوة وعلى منبرها العالم المجاهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وآزره الإمام المجاهد محمد بن سعود، فتأسست أول دولة ذات الشأن في هذه المواقع، فصار فيها أمر لم يسبق إلا في تاريخ الخلفاء الراشدين فقط، والخلافة الأولى خلافة الصديق والفاروق وعثمان. وأما خلافة عثمان رضي الله عنهم أجمعين فإنها قد وجدت فيها شيء أحلال من الفتن وشرور وحروب، ولله جل وعلا في خلقه شؤون. ثم في هذه الدولة الأخيرة قام فيها ولله الحمد أمن وارث وإقبال على الخير، وحصل ما حصل. ثم قامت الدولة الأخيرة أي الثالثة، وإن شاء الله لا تكون الأخيرة، واستمرت الأحوال في كثير من المواقع في الأرض، اضطرابات وثورات وسفك دماء وتغيير مبادئ، وبقيت هذه البلاد بحمد الله على خير. ولا شك أن السبب الأعلى التمسك بعقيدة التوحيد والتخلص ومنابذة الشرك بصنوفه، فإن الله ليس بينه وبين الخلق نسب، من كان له أكثر طاعة حصلت له من ربه أجل الحماية، فإن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا الذي نعيشه من أجل النعم، لأن نعمة الإسلام هي أعظم نعمة للبشر، وأعظم النعم بعد الإسلام الأمن، يستطيع الناس يتوجهون لعباداتهم، يذهبون إلى البيت العتيق لا يخافون إلا الله، ثم ما يحصل من حوادث الطرق. وقد كان الناس قبل هذه العصر المتأخر ما يصل الناس إلى مكة إلا بحراسات وإخاوة من البادية وبذل الأموال، ثم الذي يذهب وقد لا يعود. أشرف البقاع أجلها مكة المشرفة، وأشرف البقاع بعدها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الناس من هذه البلاد يصلون إلى تلك الأماكن بيسر وارتياح وسهولة واطمئنان، وإنما يذهب الحجاج مسلحين ولا يكفيهم سلاحهم، يحتاجون إلى رعاية من قبائل في طرقهم. ثم انزاح ولله الحمد ذلك كله، وحصل للناس أمن لم يعهد في هذه الجزيرة بعد خلافة الخلفاء الثلاثة الأول رضي الله عن صحابة محمد الأجمعين. أخلص من ذلك إلى إيضاح بسيط عما يتعلق بالأمن، وكون الناس يؤدون عباداتهم لا يخافون إلا الله. نحن في هذا الزمن في البلاد الأخرى، في أكثر البلاد الإسلامية، من رؤية متمسكا بالسنة ظاهرا وضع تحت الرقابة، إن كان معفيا لحيته امتثالا لأمر الرسول صار محل رقابة وشك، إن قصر ثوبه صار محل رعاية وشك، إن كان ممن يحاسب على صلاة الفجر مع الجماعة صار محل رعاية وشك، ونحن ولله الحمد في مأمن من ذلك. لا شك أن لنا ذنوب ولا بد أن نتعرض لشيء من الامتحان والابتلاء، ولكن ما نعيشه من جميع الوجوه متفوق بحمد الله على من سوانا، فلله الحمد والمنة أولا وآخرا، ولكنها تحتاج إلى رعاية. فإن أسوأ الأحوال أن يجتمع على الناس فقر وخوف، ولذلك ضرب الله المثل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الناس إذا كانوا في حال غنى تحرزوا وفي بيوتهم ما يقيتهم، ولو كان هناك خوف، وإن كان الخوف قد يكون خوفا عاتيا فيدخل على الناس في قعر منازلهم، وإذا كانوا في حال أمن انتشروا في الأرض، فإذا اختل أحد الأمرين صاروا في حال قلقة، فإن اختل أمران صاروا في حال أشد قلق. فنسأل الله أن يديم علينا أمننا ويزيدنا ثباتا على تمسكنا بعقيدتنا، ويوفقنا ويوفق ولاة أمرنا لحراسة العقيدة وحماية الأخلاق وشد أزر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على هذا الأمر والصدق في ذلك والإخلاص من الجميع لوجه الله جل وعلا. هذه الحوادث التي تحدث لا شك أنها بسبب ذنوب العباد، فإن الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فما من مصيبة ولا فتنة ولا حدوث قلق إلا وسببه ذنوب العباد. ما منع قطر ولا فسدت أحوال ولا تلفت أموال ولا حلت جوائح ولا اعتدي على آمن إلا بسبب ذنوب الناس. والموفق ما هداه الله. الحوادث التي حدثت أخيرا وحدثت سابقا كلها نشاز في هذه البلاد، فإن بلادنا بعد التمام شملها واتحاد صفها جلست أكثر من 60 سنة لا يعرف فيها شيء مما يقلق إلا ما جاء من نشاز في أيام التفجير في عام 85 و86 و300 وألف. ثم صدرت أحكام في ذلك الوقت ونفذت عقوبات وانطفأت الفتنة كأنما أريق عليها على النار ماء أخمدها، والحمد لله. والوقت الحاضر ليس كذلك الوقت. الوقت الحاضر أحواله أشد تعقيدا والأعداء أكثر استيقاظا، ونشر ما يؤذي وسائله أوفر، فالناس محتاجون لأن يكون لهم مزيد صلة بالله وقوة التزام بالشريعة، وأن يتخذ كل واحد منهم جزءا من وقته يناجي خالقه جل وعلا، يستجير به، يستعين به، يسأله الثبات على الحق، يتضرع إليه أن يحفظه ويحفظ ذريته وأهل بيته وأهل بلده والمسلمين في كل مكان. ربنا جل وعلا يحب منا أن نسأله ووعدنا بالإجابة، فقال وهو أصدق القائلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل من قائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيحتاج كل واحد منا أن يتخذ جزءا من وقته يدعو لنفسه وأهل بيته وولده وقرابته وأهل بلده ويدعو المسلمين، فإن المسلمين في أكثر بلاد الإسلام في لأواء وشدائد ومحن وخطوب وتعرض لاعتداءات من كل مكان، والمسلم أخو المسلم يحتاج لأن يهتم بإخوانه، يدعو لهم بالتوفيق، يسأل ربه أن يفرج كربهم. ونحن في هذه الأيام في أيام ذات شأن كبير وفضل عظيم وخطر جليل، أخبر الله جل وعلا بعظيم قدرها، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن العمل فيها أحب إلى الله من العمل فيما سواها. هو يحب من عباده أن يصلحوا ويخلصوا العمل ويتقربوا إليه، وكلما زاد تقربهم إليه والتجاؤهم له وإظهار فقرهم إلى غنى، كلما زادت ألطافه وتوالت أسباب إحسانه وتوفر لهم أنواع دفاعه عنهم، فيحتاج الناس إلى اللجوء إليه. وربنا جل وعلا يسر علينا ساعات في أوقات وفي أيام متعددة وأحوال في صلواتنا وأحوال في خلواتنا، يدعو الإنسان ربه في صلاته أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. في الليل، في كل ليلة ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، إن لله ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وذلك كل ليلة. وهل حاجاتنا محدودة؟ إن حاجاتنا لا حدود لها، ولكن غنى ربنا جل وعلا لا منتهى له. فإن حصل قصور في مطالبنا ونقص فيما أردنا فلنعلم أننا السبب في ذلك. ربنا غني كريم، لو أن الناس كلهم وقفوا في موقع واحد، بل لو وقف الإنس والجن من وجدوا إلى انقراضهم وسألوا ربهم، كل سأل بما تبلغ حاجته ثم أعطوا كل ما طلبوا، ما نقص ذلك مما عند الله جل وعلا، كما في حديث أبي ذر المخرج في صحيح مسلم وغيره. إذن علينا أن نهيئ أنفسنا للمطالب، وإذا وافتنا هذه المواسم الكريمة فلنكن لنا تشبه بأصحاب التجارات الناجحين، فإنهم ينظرون مواسم التجارة وحالات عرض البضائع والتعرض للمكاسب فيغتنمون فرصها. فقد أقبلت علينا أيام عظيمة الشأن، العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في سائر الليالي والأيام. فليتخذ كل واحد منا لحظات يتوجه إلى خالقه يسأله أن يثبت قلبه على الدين، وأن يرزقه الإخلاص في ذلك، وأن يصلح له نيته وذريته وأهل بيته، وأن يصلح إخوانه وجيرانه وأحبابه المسلمين، وأن يدعو للأمة الإسلامية بالخلاص من الفتن والنجاة من المحن والخروج من المآزق. فإن الأمة الإسلامية قد تكالبت عليها الأعداء، وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى في حديثه الصحيح الذي يقول فيه: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فقال الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينبغي أن لا يحتقر أحد منا نفسه بالدعاء، لا يقول الواحد: ما أنا في هذه الأمة التي قد تقدر بأكثر من 1,000,000,000 نسمة. لا تحقرن نفسك في الدعاء، قد يستجيب الله دعاء ضعيف، هل ترزقون إلا بضعفائكم؟ قد يستجيب الله دعاء صغير فقير لا يرفع له الطرف فيدعو دعوة تصل إلى خزائن الكريم الأكرم جل وعلا فيستجيب الدعاء، يكشف الكربة. الأمة الإسلامية في هذا الوقت في كروب في كل مكان. لا شك أن الأقربين أولى بالمعروف، والله قال لنبيه: أنذر عشيرتك الأقربين. فيدعو الإنسان لنفسه وأهله وأهل بيته وبلده، ويدعو بعز الإسلام، ويدعو لمن في عزه عز للإسلام. الدعاء لولاة الأمر بالصلاح والاستقامة والغضب لله والغيرة على دينه، ينبغي أن يكون كل واحد من المسلمين مهتما بذلك. ثم هذه الأيام ما الأعمال التي يمكن أن تخصص بها؟ العمل لا حصر له من صلوات وأذكار وصدقات وصيام، من بذل للمعروف، من إحسان ولو بالكلام. النبي يقول لا تحقير إلا من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الكلمة الطيبة صدقة، كما في حديث يصبح على ابن آدم 60 و300، على كل واحد 60 و300 صدقة في كل يوم، 360 صدقة على كل واحد. ولما قال الصحابة ليس كلنا يجد ما يتصدق به، فأخبر أن في الأذكار صدقات، كل تكبيرة وتهليلة وتحميدة وتسبيحة كلها صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، دلالة من لا يدل ويعرف الطريق إرشاده إليه صدقة، من لا يحسن حمل متاعه يساعد في أن يحمله عليه صدقة، حتى قال وكفك أذاك عن الناس صدقة، تصدق على نفسك بكف الأذى. هذه الأيام أيام عظيمة، كان الناس يحرصون على الصيام العشر كلها، أي 9 الأول، وهي آخر أيام الحج. الحج 10 معلومات، شوال والقعدة وعشر ذي الحجة، ويقال 10 وإن كانت 9 بالليلة الأخيرة، لكن لسان العرب يغتفر الكسر فتكون كأنها 10 كاملة. يكثر الإنسان في الجمعة، في الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء. إذا خلى الإنسان في بيت أو في برية وتوضأ وصلى لله ركعتين مقبلا على صلاته، متذكرا ذنوبه، متذكرا حاجته وحاجة المسلمين، ثم سأل الخلاق العليم، استغاث بالمغيث جل وعلا، هذه الأيام ينبغي أن تغتنم. فإن أعظم الأيام احتمال حصول أرباح عظيمة في هذه الأيام. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلها وسئل، والجهاد في سبيل الله، لما قال ما من عمل أحب إلى الله منهم فرن، قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فما دام أن الله يسر لنا شيئا لا قتال فيه فلنغتنم فرصه. من يسر الله له حجا فليغتنم تلك المواقع وليلح على الغني الكريم. من لم يسر الله له حجا فليجتهد هو وليصم وليحرص على صوم عرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن يوم عرفة وقال احتسب على الله أن يكفر بصيام يوم عرفة السنة الماضية والسنة المقبلة. فلينظر المسلم، صيام يوم واحد يقضي عنه دين عام ويكاد أن يؤمنه من تحمل دين عام آخر إذا اجتنبت الكبائر. الإنسان إذا صلى الفجر وأمكنه أن يجلس في المسجد إلى أن تطلع الشمس محتفظا بطهارته، ثم صلى ركعتين كان كأنما أدى عمرة وحجة. هذه الأحوال الكريمة وهذا الموسم الجليل في تطلب الأرباح ينبغي أن يكون همك أيضا تحقيق خير للمسلمين. يدعو الإنسان لبلادنا أن يحفظها الله ويصونها من الفتن، أن يصلح شبابها وكهولها، نساءها ورجالها، أن يزيدها ثباتا على الحق وبعدا عن الترهات والفساد، تمسكا بالعقيدة التي شرفنا الله بها، ومحافظة على الآداب والأخلاق التي تميزنا بها، حتى يبقى لنا ما نتصف به، وييسر الله لنا بمنه وكرمه ما يذود عنا. هذه الأيام الإحسان إلى الفقراء، ثم من أراد أن يضحي فإن الأضحية مشروعة وأصلها عن الحي، ولكنها تجوز عن الميت. فمن غروب الشمس يوم غد السبت يتوقف عن تقليم الأظافر وقص الشعر وإزالة شيء من بشرته إلى أن يذبح أضحيته، وهذا من أراد أن يضحي من ماله. أما من كان ينفذ وصية أو وكالة وكل إليه أمرها فليس هو المسؤول عن هذه الأحوال. لكن ينبغي أن يكثر الإنسان من العبادة. ثم مما ينبغي أن يعتني به المسلم أن يقطع جزءا من ليله للتهجد اقتداء بمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان يصلي في غالب وقته 11 ركعة ويصلي قبلها ركعتين، فكان تهجده في الغالب 13 ركعة كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. لكن صلاة النبي ليست كصلاة عامة الناس، فإنه يقف وقوفا طويلا ويركع ركوعا طويلا، تقول عائشة يعني في الركوع والسجود بقدر ما يقرأ الواحد 50 آية، هذا ركوعه وسجوده. ووقوفه بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين. ولا أقول أننا علينا أن نفعل ذلك، فإن ذلك يشق علينا لأن نفوسنا غير مهيئة لهذا النشاط العظيم الجليل، لكن سددوا وقاربوا. ثم إن أحب العمل إلى الله أدومه، كون الإنسان يصلي في ليلة 39 ركعة وثلاث ليال لا يصلي سوى الراتبة بعد العشاء، أو أنه يصلي في كل ليلة 7 ركعات أو 5 أو 11 أو 13، فالمداومة على العمل ولو قل أحب إلى الله من إكثار في عمل وانقطاع عنه. وإذا أمكن للإنسان أن يؤخر صلاة ليله إلى آخر الليل فهذا أفضل في هذه العشر وفي غيرها. وإذا خاف فليأخذ بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة كما في صحيح مسلم وغيره، إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة، غنائم عظيمة وفضل لا حدود له. ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها. ثم إن الإكثار من الذكر مما يعين الله به المرأة على التغلب على الشيطان. هذا مجمل فيما يتعلق بهذه الأيام المقبلة وهي ذات الشأن، وأجل الأمور فيها المحافظة على فرائض الإسلام. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلنتقرب إلى الله بالفرائض، ولنحرص على أن نؤديها على أحسن وضع وأجمل وأكمل كمال، ثم بعد ذلك نتقرب إلى ربنا بالنوافل. وفي الحديث القدسي يقول جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه. يعني أنه إذا أحب عبده جل وعلا حفظ له سمعه، ما يتلذذ بسماع غيبة ولا نميمة ولا بسماع لهو وسفاسف كلام وأصوات منكرة وطرب مقيت، ولا يتلذذ بالنظر إلى ما لا يحل له النظر إليه، ثم لا يتكلم بلسانه إلا بما ينفعه إما في الدنيا والآخرة أو في الآخرة. هذا اللسان له شأن عظيم في الخطورة، وله فضل كبير في الخير. إذا استعمله الإنسان في الأعمال الخيرة بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأذكار متكررة رفعه الله. وأكثر الله لنا وأعطانا أنواعا من الأسباب. إذا أمسى وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فكأنما أعتق نفسا من ذرية إسماعيل عليه السلام. وإذا قالها في الصباح فكذلك، وإن قالها 100 مرة فعن 10. ثم هي في حد ذاتها دعاء، فإن النبي يقول خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ينبغي للواحد منا أن يكثر من الصلاة في البيت، أي النوافل. أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، حتى ترى المرأة صلاة الرجل، حتى يرى الطفل، حتى يحصل للمنزل نور وإضاءة من هذه العبادة. ولندرب أنفسنا في هذه العشر العظيمة حتى تكون ميدان انطلاق في الخير ورخوب سبيل الهدى. ثم أعرج على الأضحية، الأفضل في أحوالها أن تختار من أجمل ما يجلب، وأفضلها الكذاش، وأفضل طريقة استعمالها أن يأكل أهل المنزل ثلثا، ويتصدق بثلث على الفقراء والمساكين، ويهدو ثلثا على الأحباب. أما أن يأتي الإنسان بالأضحية فيهيئها للثلاجة ولا يخرج من منزله شيء، فهي وإن كانت أضحية ولا يقول الإنسان أنها باطلة، لكن لا يحصل لها من الأثر ما يحصل على ما يمتد الخير منها. النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات حصل على المدينة الدافع، نزل وفود كثيرون، فمنع الناس أن يختزنوا من أضاحيهم شيئا فوق 3 أيام. فلما جاء العام القابل تحرجوا، أو الذي يليه، فأخبروا النبي فقال لا، إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، أي لتوسعوا على المحتاجين وتيسروا عليهم. فهذا يدل على جوازي على الادخار منها. ولذلك في الأضاحي والهدي كان الصحابة يتزودون منه إلى المدينة. ينبغي أن يدرب الواحد أطفاله في المنزل المميزين على الدعاء، الفتيان على الصلوات مع الجماعة، والفتيان والفتيات على الدعاء والمحافظة على النوافل، ولا سيما الرواتب. لا أسترسل في الكلام الذي قد يكون في الأسئلة ما هو أنفع للجميع منه، ولكني أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفق من يحج إلى بيت الله العتيق أن يؤدي حجا نافعا. فإن النبي قال عن الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولما قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن حج ينبغي أن يعرف قدر الحج، يصول لسانه. الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يصول لسانه وطرفه وسمعه، ويصرف أجل ما يستطيع صرفه من الأوقات في مرضاة رب العالمين. وفي عرفات موقف المباهات ينبغي أن ينصرف اللهج بالعبادة والذكر والدعاء وإظهار الفقر والفاقة إلى الغني الكريم، وأن يوسع المطالب والحاجات ويرفعها إلى من لا يغضبه طلب ولا يثقله مطلب. يسأله. وأجل ما ينبغي أن يعتني به الإنسان أن يسأل ربه الثبات على الدين والدفاع عن المسلمين، وأن يؤدي مناسك الحج، وليس الوقت وقت استرسال في بيان مناسك الحج، لأن الحديث إنما هو عن هذه الأيام، لكن على من أراد الحج أن يوطن نفسه على التوبة قبل السفر وتذكر ما عليه من حقوق للآخرين ليبادر إلى قضائه إن كان بالإمكان قضاؤها، وإن كانت أموالا أثبتها مكتوبة فإنه لا يضمن هل يعود أو لا يعود، ويستحل من حصل بينهم وبينهم سوء أو انتهت عرض، فإن كل إنسان مطالب وأن يهيئ نفسه قبل السفر بالإقبال على العبادة وماذا سيفعل وكيف سيتعامل مع ربه ومع عباد الله. ثم إذا دخل في هذه العبادة يعطيها حقها من القيام بشأنها، والمتقرر وهو الراجح أن أفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة إلى الحج فيؤدي العمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم في اليوم الثامن للحج، ثم يليه القران وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة في يوم العيد ويتحلل، ويأتي الثالث وهو الإفراد. التمتع والقران على كل حاج هدي ذبيحة أو سبع بعير أو سبع بقرة، ومن لم يجد من المتمتعين والقارنين عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا عاد إلى أهله، والأفضل أن تصام 3 قبل يوم عرفة، صوم 6، 7، 8، وإن أخر وصام 7، 8، 9 جاز، لكن الأفضل أن يكون في عرفة غير صائم اقتداء بسيد الأولين والآخرين، فإنه في الوقوف بعرفة لم يكن صائما. ومن لم يصم في 3 الأول صام 11 و12 و13، ومن لم يتيسر له ذلك صام 10 كلها. هذا، وأسأل الله أن يفعل جميعا بما علمنا جل وعلا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال ذرياتنا وأهلينا وقرباتنا والمسلمين، وأن يحفظ علينا أمننا، وأن ييسر الحجاج حجهم، وأن يتقبل منهم، وأن يجعل هذا حج هذا العام حجا نقيا من كل سوء، وأن يصرف عن الحجاج وعن أرض الحج وعن أرضنا كلها كل شر وبلاء وفتنة، وأن يزيدنا قوة في الأمن في إيماننا وأمننا، وأن يصلح المسلمين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وصلى الله على نبينا محمد.
جزا الله سماحة والدنا على هذه الكلمات الضافية وجعلها في ميزان حسناته ونفعنا بها، ولعلي أستأذن معالي الشيخ في أن ننتقل إلى الأخوة في الكويت لعرض أسئلتهم، ثم بعد ذلك نبدأ بأسئلة المناطق وأسئلة الحضور. تفضل الشيخ حمد العثمان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر لمعالي الشيخ هذه النافعة، وخصوصا ما يتعلق بالتعليق على الأحداث التي وقع في المملكة حرسها الله قبل أيام. ولا شك أن استقرار المملكة استقرار للكويت ولأمة الإسلام جميعا، ويسوءنا ما يسوءهم، والديار التي تعلمنا فيها والتي ما زلنا نتفيأ ظلال دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هي لا شك أنها تقيم الشرع، وأن علماءها خيار علماء المسلمين، جالسناهم وعرفناهم، وسير هؤلاء شاهدة على صحة منهجهم وسلامة معتقدهم وبذلهم النصح لعموم المسلمين. لكن نريد من سماحته التعليق عن ما يفعله بعض المفسدين من صد الشباب عن هؤلاء العلماء الأخيار من الطعن فيهم، وكانوا حتى ربما طعنوا في خيار العلماء كسماحة الشيخ بن باز والعلامة بن عثيمين وسائر إخوانهم من كبار العلماء، فنرجو من سماحتكم التعليق على أسباب ذلك وفقكم الله.
لا شك أن على المسلم أن يكف أذاه عن الآخرين عموما، وأن يتجنب الوقيعة بهم، حتى لو كان لأحد عيب تجنب إشاعة عيبه. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة، وقد قال الله عنها ما قال في القرآن الكريم، قال ذكرك أخاك بما يكره، فقيل أرأيت إن كان بأخي ما يكره؟ قال إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد بهته. والواجب على كل أحد أن ينظر في عيوب نفسه، إن استطاع أن يصلحها دل ذلك على صدقه ورغبته في الصلاح، وإن غفل عنها فهو ممن يختلق العيوب أو يتصيدها. إن واجب على كل إنسان أن يخاف الله جل وعلا، ثم إن التنفير من أهل العلم إنما هو دعوة للابتعاد عنهم والأخذ عن غيرهم. وإذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا ظلوا وأظلوا، ولا يزال الناس بخير ما تعاوروا مع علمائهم في معرفة الحق ومعرفة الشر والتحذير من الشر والحث والحظ على الخير. وأما كون الناس يقعون في أناس من خيار أهل العلم فهذا ليس بأمر غريب، فإن المنافقين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، وقالوا لسيد البشر في عمل العاملة قسمة إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، وقال الآخر اعدل فإنك لن تعدل، وقال الثالث أن كان ابن عمتك. فهو لم يسلم صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك مما يحزننا أن يكون بعض أبناء الأمة من نشأ في ربوع هذه البلاد وتلقى العلم في معاقل التعليم فيها وحضر على حلقات مشاعل النور فيها، ثم يذهب يرفع راية مظلمة ويدعو إلى دعاية غير معلومة المسالك ولا وارد، ثم يركب الصعب والذلول لمحاربة الحق والوقوع فيما وقع فيه من كانوا السبب تقهقر الدولة الإسلامية الأولى. فإن نشاط من كان لهم نشاط خارجي من أعظم أسباب تقهقر الدولة الأولى في عهد بني أمية وعهد بني العباس، إلى أن تفككت الدولة في ذلك الزمن. لكن لأولئك الذين كانوا يجابهون ويخربون ويقتلون أهل الإسلام كان لهم أثر في قهقرة الدعوة وإضعاف الدولة. ومن يقوم بعد ذلك في استباحة دماء وإفساد أموال يهلك الحرث والنسل ففيه شبه من أولئك. قد يكون أولئك أكثر إخباتا في العبادة، فالنبي أخبر أن أحد أصحابه يحقر صلاته عند صلاة أولئك، وصيامه عند صيامهم، وقراءته عند قراءتهم، لكنهم يقول عنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا أطلق على الصيدة وكان سهما نافذا خزقها وخرج من الجانب الآخر كأنه لم يصبها، ليس فيه آثار دم من سرعته. وذكر أنهم يمرقون من الدين، ما كانوا يمرقون لترك الصلاة،
ولا لترك الصيام ولا لترك صلاة زكاة، لكنهم مرقوا من الدين لخروجهم على الجماعة. ولهذا إلى وقت غير بعيد كانت خطب المساجد في البلاد: وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار، إلى أن تطور الناس وصاروا يحرصون على الإنشاء الجديد. فيه خير لكن فيه غافلة عن العقيدة وأصولها. وذلك الخبر عليكم بالجماعة، النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم واحد على رجل أو أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائن من كان، رواه مسلم. هذه النكسات والانحرافات التي حصلت على بعض شباب الأمة لا شك أنها من تأثير مؤثرين وآثار دعوة دعاة ضلال، فإن دعاة الهدى لا يأمرون بالإفساد ولا بإهلاك الحرث والنسل ولا تدمير المباني ولا بنسف المتحركات بأنواع من الفساد، لكن نسأل الله جل وعلا أن يهدي الضال وأن يثبت الأمن وأن يقوي عزائم ولاة الأمر وأن يشد عزرهم وأن يمنحهم البصيرة النافذة والصلاح الكامل والتقى المؤثر، فإن التقى له أثره. نحن أحوج ما نكون إلى أن ندعو لولاة الأمر. كان السلف يقول قائلهم: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها لولي الأمر، لأن ولي الأمر إذا صلح صلحت البلاد، انقمع الفساد، المفسدون يخنسون ويتراجعون. أما هذه الحركات السيئة والأفعال الشريرة فإنها ضلال عن الدين وفساد عريض، ومع ذلك نسأل الله أن يهدي والهم ويصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان.
جزا الله عن الشيخ. وأستاذن في عرض سؤال من المناطق حتى نحل هذا الإشكال. هذا سؤال أحسن الله إليكم معالي الشيخ، جاءنا من فرنسا، يقول: هل يشترط في صوم يوم عرفة تبييت النية قبل الفجر؟
لا يشترط، إنما يشترط أن تبيت النية قبل طلوع الفجر لصيام الفرض الذي فرضه الله على العبد، سواء كان قضاء أو في رمضان. لكن في رمضان من دخل رمضان وهو يصوم فالشأن فيه أن النية معه طيلة رمضان، إلا إن سافر أو مرض ثم شفي فيحتاج إلى أن يعيد النية من جديد. وأما النوافل فإذا أصبح في يوم عرفة ولم يذق طعاما ولا شرابا ولا مفطرات كجماع مثلا، ونوى أن يستمسك ويصوم ذلك اليوم، فإن شاء الله له أجر صيام عرفة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا السائل يقول: ما توجيهكم حفظكم الله لمن يعيش في بلاد الغرب مع كثرة المعاصي والفتن والملهيات والأحوال التي نعيشها لا تساعد على استغلال هذه الأيام، فهل يعتزل المرء في بيته ولا يخرج العمل بسبب المنكرات ليستغل هذه الأيام بالطاعة؟
أولا، دين الإسلام ليس بدين رهبانية بل دين عمل، وإذا أمكن الإنسان أن يخرج ويؤدي العمل ويحاول أن ينفع الناس ولو بكلمة واحدة فهذا خير له من أن ينزوي في بيته ويحتجب. والمنكرات الآن أصبحت منتشرة في أغلب المعمورة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطانا مراحل تغيير المنكر، أعلاها تغيير باليد، وهذه خاصة لمن لهم ولاية تغيير المنكر، وبعدها التغيير باللسان، والغالب أن من وفق للحكمة والنصح على بصيرة والرفق والتيسير أنه يصل إلى غرضه. والمرحلة الثالثة مرحلة القلب، ولا أحد يتسلط على ما في القلوب سوى علام الغيوب جل وعلا. فالإنكار بالقلب أن يكره المنكر ويكره ارتكابه من الآخرين، ويود أن يكون الناس كلهم على خير وصلاح وتقى. نعم.
أعود لأخوة في الكويت. تفضل أكمل الشيخ حسن محمد.
أبي هريرة رضي الله عنه.
أعد السؤال شيخ حمد. شيخ حمد أعد السؤال.
عفى الله عنك شيخ، حديث هريرة رضي الله عنه: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، هل يفيد هذا الوجوب في حق الأضحية أم أنها سنة مؤكدة؟
الراجح من كلام أهل العلم أنها سنة مؤكدة، والأولى على كل قادر أن يضحي، وإذا ضحى ينبغي أن يعمل بأضحيته ما أشرت إليه آنفا. هو ليس للوجوب، ولكن هذا هو الأفضل في أحواله كلها. وقد اختلف العلماء، قيل بالوجوب أخذ من هذا الحديث وحث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر بالشيء في وقت لحاجة الناس إليه، فإنهم إذا ضحى في الحي عدد وصل الخير إلى الحي كله في ذلك الزمن، يتبادلون التهادي. والتهادي من أسباب المحبة، فالنبي يقول تهادوا تحابوا، ويقول لا يا نساء المسلمات أو المؤمنات لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرس نشاة.
عفى الله عنك فضيلة الشيخ، جرى عمل بعض الجهات على أنها تخرج الأضحية إلى خارج البلد، فما تعليق سماحتكم؟
يجوز ذلك، لكن الأفضل أن يضحي الإنسان في بلده، فإن الصحابة لم يكونوا يرسلون أضاحي خارج بلادهم، وإنما كانوا يضحون. فمن أراد أن ينفع الآخرين وهو قادر على إرسال ثمن الأضحية ليضحي هو في بيته إعلانا لهذه السنة، فإن إعلانها له شأنه، فإن الله يقول عن الأنساك: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فخير أن تتربى الناشئة على الأضاحي وأن الناس يضحون. وفي السابق لما كان الناس في حاجة كانوا يعدون العدة ويستعدون لأيام الأضحية، فالله المستعان.
عفى الله عنك فضيلة الشيخ، بالنسبة للتكبير، في التكبير المقيد في أدبار الصلوات والتكبير المطلق، نريد من سماحتكم التذكير بهذا التكبير، عفى الله عنكم.
أحسنت وجزاك الله خيرا. ينبغي من الليلة القادمة والعاكد الليلة التي تريها، لأن القادمة ليلة الشك، ليلة الأحد ليلة شك، هل يوم الأحد أول أيام ذي الحجة أو أنه يوم الاثنين؟ والأصل إذا لم يأتي من يشهد فالأصل أنه يوم الاثنين، لكن الاحتياط في قص الشعر وغيره يحتاط الإنسان مما يوم السبت. والتكبير يكون في الطرقات وفي المسجد عند الدخول، يعتني بذلك وأدبار الصلوات. نعم.
عفى الله عنك يا شيخ، البعض يعني ينكر علينا الصيام في أيام العشر ويقول لا دليل خاص على ذلك، ويضعف حديث حفصة، فما تعليق سماحتكم؟
يكفي الحديث الصحيح الذي فيه: ما من أيامنا العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه العشر، والصيام من أفضل الأعمال. صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمقبلة. وما دام أن العمل الصالح في هذه العشرة أحب إلى الله من العمل في غيرها وإن أحب الجميع، فإن هذا بوحده دليل كاف يشد أزر ما ورد من الآثار. نعم.
أشكر الأخوة في الكويت.
عفوا عنك يا شيخ، بالنسبة للمرء
شيخ حمد سنكون إن شاء الله بعد الأذان.
سم يلا سم.
الله تفضل يا شيخ حمد.
بسم الله. عفى الله عنك يا شيخ، بالنسبة للمرأة إذا أرادت أن تحي وإذا اغتسلت هل تتحفظ بفرك شعر رأسها وحك شعر رأسها خشية سقوط الشعر؟
لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي للمحرم أن يحك شيئا من شعره، ولما سئلت عائشة رضي الله عن ذلك شددت سيدنا عمر وقالت لو لم أجد ما أحك به إلا رجلي لحككت برجلي. لا بأس أن يحك الإنسان ما أحس بحاجته إلى حك، لكن لا يكون بطريقة عشوائية، ولو سقط شعر بسبب الحك فلا أثر له، لأن ما يترتب عليه الأثر ما قصد إزالته.
عفى الله عنك يا شيخ، بالنسبة لجمع رمي الجمار بالنسبة لأيام التشريق في آخر يوم التشريق، ما رأي سماحتك في ذلك؟
لا شيء في ذلك ولا حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتقاط حصيات له في مزدلفة ليري الناس ما يرمى به، ولذلك قال بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو في الدين. وإذا بقي مع الناس حصى لم يرجم به رماه في الأرض، لا حرج في ذلك.
أشكر الإخوة الكويت وأعتذر لكثرة الأسئلة المناطق والمواقع. وقبل أن ننتقل إلى الإخوة في الطائف في جامع خادم الحرمين، هذا سؤال من أحد المواقع حول الأحداث التي تعيشها هذه البلاد. يقول معالي الشيخ حفظكم الله، ما توجيهكم يا معالي الشيخ لرجال الأمن الذين يقومون بواجبهم في حفظ الأمن، وهل عملهم هو من الحراسة في سبيل الله، وهل من قتل منهم هم في الشهداء؟ نرجو توجيه كلمة لهؤلاء.
كل من قتل مظلوما فهو بحول الله شهيد، كل مسلم يقتل مظلوما فهو شهيد في ذلك القتل بحول الله. وأما رجال الأمن فإنهم يقومون بعمل هام يدعى لهم ويرجى لهم من الله جل وعلا الجزاء الأوفى، الجزاء الأوفى. وهذه الأحداث هي محتاجة لحراسة تامة من رجال الأمن، وهم يقومون بجهد كبير أسأل الله أن يثيبهم عليه وأن يقضي على مسببات الأحداث ويكفي مسلمين شرها. إنها أحداث مؤلمة وحوادث محزنة تسفك دماء وتربك الناس وتنشر ذعرا وخوفا ثم تنشر أحزانا وهموما وقلقا، ومن يكون السبب في ذلك فعليه كفل كبير من الإثم، نسأل الله العافية.
أشكر معالي الشيخ. انتقل الأخوة في الطائف، الشيخ هلال القرشي تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول: أنا من سكان الطائف وسأحج إن شاء الله متمتعا، فهل إذا أخذت عمرة في هذه الأيام وأحللت منها ثم ذهبت إلى جدة إلى يوم الثامن من ذي الحجة، فهل لي أن أحرم بالحج من جدة أم لا بد أن أعود إلى الميقات؟
بل تحرم في جدة، من نفس جدة، ولا تحتاج إلى الرجوع إلى الميقات. لو أمكنك البقاء في مكة فإن هذا هو السنة، والعلماء ذكروا انقطاع التمتع، لكن الصحيح أن ذهابا إلى جدة ومثلها لا ينقطع به التمتع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الناس يذهب للحج متجاوزا للميقات بدون إحرام، متعمدا نظرا لعدم حصونه على تصريح الحج، فإذا وصل إلى مكة أحرم من هناك وقام بذبح فدية، فهل يجوز له ذلك؟
طاعة ولي الأمر واجبة، إذا أمر بمباح أو نهى عن فعل مباح فإن طاعته واجبة، ويأثم من يخالف ذلك. وترتيب الحج وحمل الناس على أن لا يحج أحد إلا بحمل ترخيص على النظام الذي وضع ليس بأمر محرم، وما دام أنه غير محرم فامتثاله واجب على الناس، ومن خالف في ذلك يأثم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: لقد نويت الحج هذا العام متمتعا إن شاء الله، فهل يجوز لي العمرة خلال هذا الأسبوع أو بصفة عامة في أشهر الحج ثم التحلل منها والرجوع إلى مدينتي التي أسكن فيها ثم الحضور للشروع في مناسك الحج؟
من كان من أهل الأماكن القريبة من مكة لا حرج عليه إذا رجع إلى سكنه بعد أداء العمرة، وأما من كان نائيا عن مكة بعيدا عنها فإنه إذا رجع إلى أهله انقطع التمتع وصار عليه أن يحرم، إما أن يحرم قارنا أو أن يحرم مفردا. إن أحرم مفردا فلا هدي تمتع عليه، وإن أحرم قارنا فعليه هدي القران.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أقرن والدي في أضحيتي علما بأن والدي رجل مريض وطاعن في السن مع والدتي وسكنهم مستقل عن سكني؟
يجوز ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحية قال عن محمد وعن آل محمد، وذبح أخرى وقال عمن لم يضحي من أمة محمد، فلا حرج، ثواب الله لا حدود له، والإحسان مهما قل له ثوابه بحول الله.
جزاكم الله. يقول: جدي متوفى وله مبلغ من المال لدي، وقد أوصاني بعمل أضحية كل عام، فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟
إذا كان لجدك ورثة فلا بد أن تخبرهم، فإن أجازوا ذلك لك استمريت بتنفيذه، وإن لم يجيزوه لك ولم يصدقوك فالأصل أنه مال موروث، وإن كان على ذلك شهود ولكنه يزيد عن الثلث فلا ينفذ من الوصية إلا ما بلغ الثلث، فعليك أن تحتاط للأمر. نعم.
أشكر الشيخ هلال وأشكر الأخوة في الطائف. ننتقل الأخوة في جامع بن سعيدان في الرياض، إن بقي وقت رجعنا إلى المناطق، الأسئلة كثيرة. في جامع بن سعيدان الشيخ عبد الله القيسي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سنشكر معالي الشيخ صالح محمد الحيدان على جهوده في خدمة الدعوة واستجابته المتكررة وتحمله المشاق لنفع الإسلام والمسلمين. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يبارك له في عمره وعمله وعلمه.
كما نشكر مؤسسة الدعوة والقائمين عليها على ما يبذلونه في الدعوة إلى الله.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، في الآونة الأخيرة هناك بعض الحملات تقوم بجمع النساء في حافلة لوحدهن والرجال لوحدهم، فهل يجوز ذلك علما بأن الرجال محارم للنساء؟
قبل الجواب أعلق على ما يتكرر من أن يتجشم المشاق. الحقيقة في مثلها المدينة لا مشاقة يتجشمها الواحد للحضور من مكان إلى مسجد، وإن كان أرفق به بعض الأحوال من بعض، ولكن ولله الحمد لا مشاقة يتجشمها الإنسان، يحتاج إلى أن يغلب نفسه وأن يضايق بعض أعمال حتى لا تضايقه، والمشاق والله الحمد فيما نحن فيه إما مفقودة وإما أن تكون ضئيلة جدا، ولله الحمد ففضل الله علينا لا حدود له. وأما حمل النساء في سيارة واحدة، إن كانت هذه السيارة قريبة جدا من السيارة اللي فيها المحارم محرم كل واحدة فلا حرج، فإن النساء يركبن الإبل وتركب الواحدة بعيرها وهي مع القافلة، ومحرمها ليس بجانبها، قد يكون أمام وقد يكون خلف. أما إن كانت هذه السيارات تتأخر الحاملة للنساء وتحط في موضع والأخرى في موضع آخر فلا يجوز ذلك.
هل يجوز الحج من مال صدقة بحيث يتصدق أحد بمال على الحاج
علما بأني لم أحج حجة الإسلام.
لا حرج على الإنسان أن يحج ولو بمال تصدق به عليه، لا يلزمها أن يسأل الناس نفقة يحج بها، لكن إن حج ونفد ما معه من مال جاز له أن يسأل من يعينه، وجاز أن يعطى من الزكاة. وأما أن يعطى إنسان من الزكاة ليحج فعلى قولي أن الحج من سبيل الله يمكن أن يقال لا بأس، ولكن الأولى في مثل هذه الحالة أن لا يعطى ليحج. أما إذا حج وانقطعت به الحذال فإنه يكون من أبناء السبيل وفي سبيل الله. نعم.
أشكر الأخوة في جامع من سعيدان، وانتقل أسئلة الحضور، وإن بقي وقت عدنا للمناطق. نأخذ أسئلة الحضور. الشيخ عبد الله البرجي، تفضل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ وفقك الله، اعتاد أهل نجد في وصاياهم جعل ثلث أموالهم في وصايا من حج وأضحية على الدوام، فما حكم ذلك وما دليله؟ وجزاكم الله خيرا.
حكمه الجواز، لأن الحج من الأعمال الصالحة، والأضاحي من الأعمال الصالحة، والأولى أن تصرف، أن تكون الوصايا في الأثلاث تنفق في وجوه البر على ما يكون أكثر برا، سواء كان للورثة، وإن كان الغالب في التوقيف توقيف أوقاف الناس أنها على الذرية، والقليل جدا على المصالح الأخرى. وإنما بسبب تجريبهم للحاجة التي نشأوا عليها ومعرفتهم لحاجات آخرين كثيرين يكون لهم اهتمام بذريتهم فيوصون لوصايا. في الأضاحي يعلمون أن الكثير من الناس السابق لا يأكلون اللحم إلا في أوقات الأضاحي، فيحتاجون لأن يعدوا أسبابا تفرح أولادهم وأبناء أبنائهم وأولاد أولادهم ليشاركوا الناس سرورهم بالعيد، وهذا شيء أدركناه. والأصل فيه الإباحة، ليس فيها نهي، والأصل فيه البذل والإحسان، الأصل الجواز، فلا يحتاج إلى أن يطلب دليل على جواز ذلك الشيء. لكن لو صرف لوجه يتنافى مع مقاصد الشريعة طلب على الدليل على الجواز.
أحسن الله إليكم. يقول: أحسن الله إليكم في هذا السؤال: بعض أسعار الحملات غالية في بلدي، فإذا كنت لا أستطيع دفع إيجار الحملة هل أدخل في قول الله تعالى: لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهل إذا مت قبل العام القادم يسقط عني الحج أم لا؟
من عجز عن بذل نفقات الحج فإنه لم يستطع السبيل، وربنا جل وعلا لم يكلف العباد إلا ما يستطيعون، ما جعل علينا في الدين من حرج. وأما إذا كانت الحملة غالية الأجور وأحب أن ينتقل إلى بلد قريب من مكة يدخل في حملاتها، فهذا نوع من الحل والعلاج، فليتفطن لذلك الواحد. من معه إقامة وأخذ ترخيص حج وتعسر عليه ثقل النفقة يذهب لأقرب بلد من مكة ويدخل مع حجاجها في الحملات فيكون أرخص له.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: أعمل في شركة من الشركات، وقد أفتى بعض العلماء أنها من الشركات المحرمة، وأنا أعمل في صرف الشيكات للموظفين والمستثمرين، فما حكم عملي وجزاكم الله خيرا؟
النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم في الإثم سواء، فإن كنت من هؤلاء فالعمل محرم، وإن لم تكن من هؤلاء فأرجو أنه لا حرج عليك وأن تنظر في عملك ما هو.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ حفظك الله تعالى، هناك من يعتبر أن إقامة العلاقات التجارية أو الدبلوماسية أو محاربة الإرهاب مع الدول الأجنبية الكافرة داخل في موالاة الكفار، فهل هذا صحيح؟
الموالاة هي تبادل المحبة، وأما الشراء والبيع من الأعداء فهو جائز إذا أمكن أن لا يشترى منهم وأن يستغنى بغيرهم عنهم، أي بغير الكفار عن الكفار، فلا شك أن هذا أولى. كلما أمكن المسلم أن يستغني عن عدوه ففي ذلك إضعاف للأعداء وإعزاز للأولياء، لكن الذي حرمه الله جل وعلا الموادة، فالمقصود بالموالاة هي موالاة المودة. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين والتزم بالعهد الذي وقضعه على نفسه، رغم أن العهد في ظاهر أمره فيه الدنية للمسلمين، لكن عاقبته كانت العزة للمسلمين. فالبيع والشراء واستيراد البضائع والمصنوعات من أي دولة ليس بمحرم إلا إذا آل الأمر إلى إعزاز تلك الدولة بهذا السبيل. بودي لو أن المسلمين استغنوا بأنفسهم عن أعدائهم ولم يستوردوا أي نوع من أنواع المستوردات إلا من بلاد إسلامية، لا شك أن هذا أفضل وهو يضعف الأعداء. والمسلمون وإن كانوا لا يملكون من القوة ما يردع الكفار، فإنهم يملكون قوة مالية، لو تعاضدوا وتعاونوا بأن لا يتجروا مع من يسعى لإذلال المسلمين لنجحوا. فنسأل الله أن يحقق للمسلمين أسباب النجاح.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نحن نعلم أن المحرم لا يجوز له تغطية رأسه، فهل يجوز له أن يضع البشت أو المشلح على كتفيه من فوق الإحرام بسبب البرد؟
هذا لباس من الألبسة المعتادة، فإذا خاف البرد يمكن أن يأخذ رداء آخر ولو مما يتخذ في الأغطية ويلتف به التفاف. أما أن يلبس ما يعتاد الناس لبسه في زينتهم كالجلباب ونحوه فلا يجوز للمحرم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر يقول: أنا من منطقة الشرقية وفي منزلي أعلق بعض الصور، وكذلك أقتني صورا للذكريات، وكذلك أحتفظ بصورة والدي أو والدي رحمه الله، فما رأيكم في ذلك؟ هل في الإسلام نهي أو محظور عن ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الصور التي التحريم فيها ظاهر لا إشكال فيه هي الصور المنحوتة أو المصنعة بالصياغة أو المعاجين أو بالرسم بالأصبغ أو حتى برسم آلة الكتابة على السبورة، فكل ما كان من الصور يرجع إلى خيال المصور وحذقه وقدرته فهو من الصور المحرمة التي جاء التغليظ على أهلها. وأما ما يؤخذ بهذه الآلة التي تكون على الحائط وتلتقط الصورة المارة ولو لم يكن عندها أحد يتولى أمرها، فهذه ليست هي الصورة المحرمة. لكن ما كان فيها للمباهات أو يخشى أن ينقلب إلى عبادة يعبد صاحب تلك الصورة فلا يجوز لأسباب المآلات، أي لما يؤول إليه الأمر. وفيما يتعلق بالصورة الشمسية هذه خلاف، لكن الذي أراه أنها ليست من الصور التي جاء التغليظ في أمرها، فإن الصورة التي جاء التغليظ في أمرها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، ولا شك أن الله جل وعلا لا يعرضنا للحرج، فإنه لا تجد بيتا إلا وتدخل هذه الصور إلا أن يشاء الله، مما ينشر في الصحف والمجلات وبعض الكتب. أما ما كان مأخوذا عن طريق اليد والرسم فهو لا شك داخل في الصور، والناس في القديم ليس عندهم آلات التصوير، ولذلك لما سأل رجل ابن عباس عن هذه الصور وبين له التحريم ارتجف وقال ليس لي مطلب رزق إلا من هذا العمل، قال له صور غير ذوات الأرواح، الجبال والأشجار والأنهار والبحار والقصور ومثل ذلك. فذوات الأرواح يحرم على الإنسان أن يصورها، سواء كانت عن طريق المعاجين صياغة أو النحت في الحجارة أو النجارة أو في الأصباغ، كما في حديث علي عند قوله لأبي الهياج الأسدي على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: إذا حج شخص عن آخر مقابل مبلغ مالي فهل يؤجر الحاج على ذلك أم أن الأجر للمحجوج عنه فقط؟
فضل الله جل وعلا لا حدود له، وإحسانه لا ينتهي إلى حد. إذا خلصت نية القائم بالحج عن غيره ولم يكن هدفه المال وإنما يحب الحج ويحب ما يعينه عليه، فهو يثاب على أدائه العمل. ثم إذا أحسن هذا العمل وأداه كأنما يؤديه لنفسه، واجتهد في الدعاء لمن حج عنه كما يجتهد للدعاء لنفسه، فإنه بحول الله يثاب لنفسه ويحصل ثواب أيضا لمن حج عنه.
أحسن الله إليكم. هذا آخر يقول: لا يخفى على سماحتكم وجود بعض المنكرات في هذه البلاد، فوالله إنها لتحترق قلوبنا وتقض مضاجعنا إلى آخره. يقول: لكن أحسن الله إليكم، ما رأيكم في من يقول إن المناصحة بالطرق الشرعية من مناصحة ولاة الأمر وإبلاغ العلماء أن هذه طريقة الضعفاء؟
ما أدري ما هي طريقة الأقوياء. هل طريقة الأقوياء ركوب مراكب الخوارج وكما جاء في الحديث يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ النصح والإرشاد وقول كلمة الحق، فهذه فعلها الصحابة رضي الله عنهم. لما قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه فيما يتعلق بما يريدون أن يقال لعثمان، قال: تظنون أنني لا أقول؟ إني أقول، ولكن لا أقول لكم أنني قلت أو لم أقل، استقال الفتنة. ومشايخنا مثل الشيخ محمد رحمة الله عليه وإبراهيم لما اجتمع عنده عدد من الأخوان يستنكرون أمرا في ذلك الوقت ولا نسبة بين ذلك الأمر وما نحن فيه، قال لهم: أتظنون أني لا أقول؟ ولما قال له أحدهم: قل ما يصير، قال: إذا قلت ما يصير قالوا يصير، أخذ سيفي. الإنسان يقول الكلمة وربما لم يشدد فيها مخافة فتنة تنتج عن ذلك. والعلماء قد قرروا أن ترك الأمر بالمعروف في موضع من المواضع إذا كان الأمر بالمعروف يسبب منكرا أشد نكارة مما يراد إنكاره، كان ترك الإنكار من الأمر بالمعروف.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو حكم الحج على من عليه قرض لدى أحد البنوك؟
الحج لا يشترط له أن لا يكون الحاج مدينا، يجوز الحج من المدين، لكن إن كان تركه الحج يفي بسداد ما عليه من دين، والدائنون لا يرضون بأن يحج فإنه يأثم إذا حج، لكن إن حج فالحج صحيح. ثم بالنسبة لولاة الأمر والسؤال السائل، نحن لا نقول إن ولاة الأمر كالصحابة وكولاة الأمر في ذلك الوقت، ولكن نقول نحن وهم ولله الحمد وبلادنا ليست كأي بلاد في العالم الإسلامي. ولاة أمرنا ليسوا كولاة العالم الإسلامي. ولاة أمرنا يصلون لله الحمد، يرضون باستنكار ما يستنكر ويتجاوبون، وقد لا يتجاوبون في أمر ويخفى على محدثهم الأسباب التي تجعلهم قد لا يتجاوبون. فإن الإنسان إنما يأتي ما يستطيعه، والشباب لهم رؤى وطموحات، لكن ينبغي أن يقيدوها بالآداب الشرعية. اجتمع عدد من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وشددوا في أمره فيما يتعلق بأحد الخلفاء المشددين في إلزام الناس بقول الخلق بالقرآن ومعاقبة من لا يقول بذلك، وقد حصل قتل لبعضهم، وقالوا نريد أن نعلن الناس أن نستنكر عليهم وننكر ولايتهم، فغضب غضبا شديدا وقال: أنتم تريدون أن تفتقوا فتقا في الإسلام، وغضب عليهم غضبا شديدا، مع أن أولئك الولاة كانوا يرون القول بخلق القرآن، وأن الذي لا يقول بأن القرآن مخلوق إن لم يكن كافرا فهو عاص معصية عظيمة. وجلد الإمام أحمد من المعتصم بسبب أنه أبى أن يقول إن القرآن مخلوق، ومع ذلك ما كفرهم ولا أمر الناس بالخروج عليهم، فإن منازعة السلطان تسبب شرورا لا حدود لها. على الشباب أن يقرأوا سير الصالحين، ويقرأوا سير مثل الإمام أحمد وطبقته الشافعي وأمثال هؤلاء، فإنهم كانوا في وقت حوادث كثيرة. فنسأل الله يصلحنا ويصلح شبابنا وعامة بلادنا وجميع المسلمين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: هل تدفع الزكاة لمن يتحمل ديون وتكاليف الزواج؟
من كان عليه دين ولا يستطيع سداده والدائنون يطالبونه به يدفع له من الزكاة، ومن تحمل حمالة يعني أصلح بين الناس بما أصلح بين متنازعين أو بين قبيلتين أو بلدتين بمال يدفع من ماله تحل له الزكاة ويتحل له المسألة حتى يصيب ما دفع فقط.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز الرقية على الأولاد بالقرآن الكريم عن بعد بنية الشفاء كالرقية المباشرة، والسبب عدم إشعار الولد أو غيره بالرقية لعدم تحسيسه كذا لعدم تحسيسه بأنه مريض؟
يدعى له، والرقية حسنة حتى للصاحي، التعويذ وقراءة المعوذتين وسورتي الإخلاص وفاتحة الكتاب وآية الكرسي، قراءة المرء على نفسه ذلك حسن، وقراءته ذلك على أطفاله جائز. وأما الرقية له عن بعد فهذا دعاء، يدعو لهم دعاء.
أحسن أحسن الله إليكم يقول: لقد قمنا بالحج في العام الماضي وكنا في أيام التشريق نبيت في منى لمدة ساعة أو ساعتين فقط، فهل ثم ننصرف، فهل حجنا صحيح وما الواجب علينا إذا لم يكن صحيحا؟
الحج إن شاء الله صحيح، فإن من حج ولم يجد مكانا في منى يستقر فيه لا يجب عليه المبيت في منى، الوجوب مع الاستطاعة. فإذا لم يستطع الإنسان، لم يجد مكانا يبيت فيه، لا يلزمه أن يرحل من موقعه ويأتي ليبقى ساعة أو ساعتين في أي موقع ثم ينصرف. ثم اختيار الأقرب إلى منى لا داعي له، إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى نفسه فليبت حيث تيسر في أي موقع. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل إذا تصدق الشخص بمبلغ الحج إذا كان نفلا له أفضل من أدائه الحج بنفسه؟
إذا تصدق بنفقات الحج على محتاجين للنفقة وهو قد قضى فرضه فهذا خير كثير، لكن لا يستطيع الإنسان أن يقول شيئا أمام حديث والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع بذنوبه كيوم أو كيوم ولدته أمه.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ونأخذ بعض أسئلة الإخوة في المواقع. هذا سائل من المغرب يقول: فضيلة الشيخ، عندنا مسجد ملاصق له مرحاض ولا يفصل بين المسجد والمرحاض إلا جدار واحد وهو جدار المسجد، فهل يجوز قضاء الحاجة في هذه المراحيض خصوصا عند وجود المصلي في المسجد واضطراره لقضاء الحاجة؟
إن شاء الله لا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل من الكويت يقول: شيخنا الفاضل، أحسن الله إليكم وبارك لنا في علمكم، أريد نصيحة من فضيلتكم في أمرين لعلي أذكر. الأمر الأول يقول: أنني في أيام معينة أكون عصبيا جدا ولا أتحكم في نفسي، ويؤدي ذلك إلى رفع صوتي على أحد والدي، وأنا أجاهد نفسي في ذلك لكن إلى الآن لم أفلح، فأرجو أن تدلوني على طريقة أغير فيها من هذه الحالة وجزاكم الله خيرا.
نصيحتي لك: إذا أحسست بهذا الانفعال أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تبادر إلى ذلك، أن تذهب إلى الماء وتتوضأ وضوءك للصلاة، وتكثر من ذكر الله، فإن هذا بإذن الله سيهدئ ما أنت فيه.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نصلي على الميت قبل تغسيله؟
وقت الصلاة عليه بعد التغسيل ويدعى له، فالذي عليه العمل من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا أن الصلاة على الميت بعد تغسيله إذا كان مما يمكن تغسيله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول، أقرأ كما ورد السؤال، يقول: هل من الدياثة أن يسمح الرجل لزوجته بالذهاب مع السائق بدون محرم، أو مع السائق ومع ولدها الذي لم يبلغ؟
إذا كان الذهاب هذا في داخل البلد، داخل المدينة، ولا ينفردون بأماكن لا أحد يراهم، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. وأما أن يرضى أن يدخل على المرأة الرجل الأجنبي ولا عندها أحد فلا شك أن هذا نوع من الدياثة. وأما الدياثة الصحيحة الواضحة فهو أن يرضى لهم بارتكاب المنكر.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: كثرة خروج النساء إلى الأسواق بغير حاجة، اللهم إلا لرؤية الجديد وإضاعة الوقت، فهل من توجيه لهن ولأزواجهن حفظكم الله؟
المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، من جانبها تعتني بأن تظهر في أحسن حال وتفرح إذا لفتت الأنظار، ومن جانب الرجال هي فتنة. والمصطفى يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأخبر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، ولزوم النساء بيوتهن خير لهن. ينبغي لكل امرأة أن تعوذ نفسها عدم الخروج إلا لأمر لا بد لها منه، وأما للنظر في الأسواق والتسخع فيها والتنقل من معرض إلى معرض فمع ما فيه من الفتنة فيه ضياع لوقتها وإتلاف لوقت أهم من عمرها، هذا إذا لم تكن متطيبة متعطرة ولم تكن متساهلة في حجابها. فإن كانت متعطرة فإن المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة بحيث يشم رائحتها الرجال فإنها في حكم الزانية وإن لم يترتب عليها حد الزنا.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال المواقع ثم نعود إلى المسابقة. هذا السائل يقول: شخص نذر على نفسه صوم أكثر من سنتين بسبب ذنب وهو لا يستطيع الصوم، فما الحكم؟
إذا كان لا يستطيع فليس عليه شيء سواك، لكن أحوط له أن يكفر كفارة يمين.
ختاما وقبل أن ننتقل أسئلة المسابقة، فإن هذا اللقاء أستأذن معالي الشيخ في كلمة المؤسسة، هذا اللقاء هو ختام اللقاءات المفتوحة، فإن مؤسسة الدعوة الخيرية وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان نشكر جميع الإخوة، وقبل ذلك نشكر علماءنا الأجلاء من أصحاب المعالي والسماحة والفضيلة على مشاركتهم في مثل هذه الملتقيات واللقاءات المفتوحة، وإننا نسأل الله عز وجل أن